بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو مجموع في الفوائد المتعلقة بالعقائد للعلامة سليمان ابن عبد الرحمن ابن حمدان رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 97 و300 وألف. وصلنا إلى الفائدة 35 تحت عنوان الكلام.
قال: الكلام هو اسم مصدر كلم تكليما وتكلم تكلما، ويراد به الكلام نفسه، وذلك لأن الإنسان إذا تكلم كان كلامه بفعل منه،
كلم تكليما وتكلم تكلما، نعم.
وحركة هي مسمى المصدر، وحصل عن الحركة صوت يقطع حروفا، هو نفس التكلم. فالكلام
ويراد به الكلام نفسه،
نعم. قال: ويراد به الكلام نفسه، وذلك لأن الإنسان إذا تكلم كان كلامه بفعل منه. وحركة هي مسمى المصدر، وحصل عن الحركة صوت يقطع حروفا، هو نفس التكلم. فالكلام والقول ونحو ذلك يتناول هذا وهذا، ولهذا كان الكلام تارة يجعل نوعا من العمل إذا أريد به المصدر، وتارة يجعل قسيما له إذا أريد ما يتكلم به، وهو يتناول هذا وهذا. قال
نعم
الشيخ:
نعم، يعني إذا تارة نطلق الكلام ويراد به نوعا من العمل إذا أريد به المصدر، وتارة يجعل قسيما له، يعني قسيما للعمل إذا أريد ما يتكلم به، فيكون القول بخلاف الفعل، وتارة يراد به الفعل والعمل. وذلك كحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعمار ابن ياسر رضي الله عنه في التيمم: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب الأرض بيديه. فهذا أطلق على نوع من العمل. فإذا الكلام طارة يجعل نوعا من العمل إذا أريد به المصدر، وطارة يجعل قسيما له إذا أريد ما يتكلم به. فالكلام يطلق على كل هذا، الكلام يطلق على كل هذا، قد يراد به الكلام نفسه، وقد يراد حركة مسمى المصدر وحصل عن الحركة صوت يقطع حروفا وهو نفس التكلم. فالكلام والقول ونحو ذلك يتناول هذا وهذا، ولهذا كان الكلام تارة يجعل نوعا من العمل كما مثلنا له حديث عمار، وتارة يجعل قسيما له يعني للعمل إذا أريد ما يتكلم به، أي من حصول حركة صوت يقطع حروفا، نعم.
قال: إيمان بعض الأمم ببعض الأنبياء. قال الحافظ عماد الدين بن كثير في تفسيره: فاليهود عليهم لعائن الله آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمدا عليهما الصلاة والسلام، والنصارى آمنوا بالأنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم، والسامرة لا يؤمنون بنبي بعد يوشع بن نون خليفة موسى بن عمران، والمجوس يقال إنهم كانوا يؤمنون بنبي لهم يقال له زرادشت، ثم كفروا بشرعه فرفع من بين أظهرهم والله أعلم.
نعم، والظاهر أن هذا ما يصح، أنه كان لهم كتاب فرفع، ولهذا بعضهم يقول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني في الجزية، فقالوا لأنه كان لهم كتاب فرفع، والذي يظهر الله أعلم عدم صحة ذلك. نعم.
قال الشيخ: أقول: ذكر في شرح جمع الجوامع للجلال المحلي أن فرقة من اليهود يسمون العيسوية أصحاب أبي عيسى الأصفهاني، يعترفون ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن إلى بني إسماعيل خاصة وهم العرب.
نعم، وهذا يعود إلى الكفر به أيضا، أن بعثة النبي لم تكن خاصة، بعثته صلى الله عليه وسلم عامة، بعثته عامة، كما قال سبحانه: وتعالى: إني رسول الله إليكم جميعا. وكما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين: أعطيت خمسة لم يعطون أحد من الأنبياء قبلي. ثم قال: وكان النبي يرسل لقومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. هذه فائدة ذكرها ابن كثير في تفسيره، هذه فائدة، وهي في إيمان بعض الأمم ببعض الأنبياء. اليهود آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمدا صلى الله عليهما وسلم. النصارى آمنوا بالأنبياء إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء في جمع الجوامع أن فرقة من اليهود تسمى بالعيسوية، أصحاب عيسى الأصفهاني، يعترفون ببعثة نبينا محمد، لكن إلى بني إسماعيل خاصة وهم العرب اليهود. والسامرة لا يؤمن بنبي بعد يوشع بن نون. والمجوس يقال إنهم كانوا يؤمنون بنبي لهم، يقال له زرادشت، ثم كفروا بشرعه فرفع من بين أظهرهم. إذن الحاصل في أشهر أمتين وهم اليهود والنصارى، أما اليهود فآمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمد، إلا ما جاء أن بعض فرقهم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لكن إلى بني إسماعيل خاصة وهم العرب ولا يعمون الرسالة. والنصارى يؤمنون بجميع الأنبياء إلا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن اليهود والنصارى اشتركوا في ماذا؟ في الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. لكن اليهود كفروا بعيسى والنصارى آمنوا بعيسى. ولكن إيمان النصارى بعيسى إذا أخرجت الطائفة الموحدة الذين هم أتباع عيسى على الحق وهم من اعتقد أن عيسى عبد الله ورسوله، إذا أخرجت هذه الطائفة فوجدت أنهم كفروا بعيسى وما أمنوا بعيسى إيمان حقيقي، لأنهم زعموا أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، فكفروا بعيسى عليه السلام. فليس عيسى ابنا لله ولا هو ثالث ثلاثة، وإنما هو عبد الله ورسوله. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. نعم. ومما يدل على أنهم كانوا يؤمنون بالأنبياء قبل ذلك أنهم تنازعوا إبراهيم عليه السلام، فقال اليهود نحن تبع لإبراهيم، وقالت النصارى نحن تبع لإبراهيم. قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعم.
حالة أهل الأرض وقت البعثة. قال: أعلم أن الله سبحانه وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم.
يعني هذه الفائدة التي مضت فائدة مهمة جدا في بيان حال الأمم في الإيمان بالأنبياء. هل كانوا لا يؤمنون بنبي ولا كانوا يؤمنون بأي نبي؟ كانوا يؤمنون بنبي خاصة. فتبين لنا من خلال الكلام ابن كثير رحمه الله تعالى حال أشهر الأمم كاليهودي والنصارى والمجوس والسامرة. نعم.
حالة أهل الأرض وقت البعثة. يعلم أن الله سبحانه وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الخلق، وقد مقت أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب ماتوا أو أكثرهم قبل مبعثه. والناس إذ ذاك أحد رجلين، إما كتابي يعتصم بكتاب إما مبدل وإما منسوخ، ودين دارس بعضه مجهول وبعضه متروك، وإما أمي من عربي وعجمي مقبل على عبادة ما استحسنه وظن أنه ينفعه من نجم أو وثن أو قبر أو تمثال أو غير ذلك. والناس في جاهلية جهلاء، ومن مقالات يظنونها علما وهي جهل، وأعمال يحسبونها صلاحا وهي فساد. وغاية البارع منهم علما وعملا أن يحصل قليلا من العلم الموروث عن الأنبياء المتقدمين قد اشتبه عليهم حقه بباطله، أو يشتغل بعمل القليل منه بعمل القليل منه المشروع، وأكثره مبتدع لا يكاد يؤثر في صلاحه إلا قليلا، أو أن يكدح بنظره كدح المتفلسفة حتى يصل إن وصل بعد الجهد إلى نذر قليل مضطرب لا يروي ولا يشفي من العلم الإلهي باطله أضعاف حق.
من أين سيعرف العلم الإلهي بكماله؟ من أين سيعرف والأرض في جاهلية جهلاء وفي ظلمة حالكة عصر جاهلي؟ وإن وجد فيه بعض الأشياء من المعروف لكنها تذوب في مجموع ما فيه من جاهلية وعمن. نعم.
باطله أضعاف حقه إن حصل، وأن له ذلك مع كثرة الاختلاف بين أهله والاضطراب وتعذل الأدلة عليه والأسباب، فهدى الله الناس ببركة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من البينات والهدى هداية جلت عن وصف الواصفين وفاقت معرفة العارفين، حتى حصل لأمته عموما ولأولي العلم منهم خصوصا من العلم النافع والعمل الصالح والأخلاق العظيمة والسنن المستقيمة ما لو جمعت حكمة سائر الأمم علما وعملا الخالصة من كل شوب إلى الحكمة التي بعث بها لتفاوت تفاوتا يمنع معرفة قدر النسبة بينهما، فلله الحمد كما يحب ربنا ويرضى، انتهى من اقتضاء الصراط المستقيم.
نعم.
قال لفظ الاختلاف الوارد في القرآن. قال الشيخ: ولفظ الاختلاف في القرآن يراد به التضاد والتعارض، لا يراد به مجرد عدم التماثل.
وهذا السابق في بيان توصيف هذا الواقع الذي كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم مهم جدا حتى نعرف حاجة البشرية إلى الرسالة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في حديث حذيفة في الصحيح أنه قال: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ إذن وصف حذيفة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل مبعث النبي بجاهلية وشر، إنا كنا في جاهلية وشر. ولهذا قال تبارك وتعالى: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وقال: يظن بالله غير الحق ظن الجاهلية، وقال: أفحكم الجاهلية، جاهلية في الحكم، جاهلية في الأخلاق، جاهلية في الأعراض، جاهلية وهكذا، جاهلية جهلاء. ثم أتانا الله بهذا الخير وهو الإسلام المحض، لم يكن خير يشوب شر، لا، محض، خير محض. فما قبل مبعث النبي شر محض، وببعثة النبي صلى الله عليه وسلم حصل الخير المحض، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فدل هذا على أن توصيف المجتمع وتوصيف الأرض قبل مبعث النبي كانت هكذا، إلا بقايا من أهل الكتاب فمقتهم الله عز وجل عربهم وعجمهم. نعم.
لفظ الاختلاف الوارد في القرآن. قال الشيخ: ولفظ الاختلاف في القرآن يراد به التضاد والتعارض، لا يراد به مجرد عدم التماثل، كما هو اصطلاح كثير من النظار، ومنه قوله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقوله: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، وقوله: ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر.
انتبهوا، يعني ما الفائدة فيه هنا في لفظة الاختلاف واردة في القرآن؟ هل الاختلاف هو مجرد عدم التماثل؟ أي هذا لا يماثل هذا؟ هل هذا هو الاختلاف؟ مجرد عدم التماثل؟ أم هو التضاد والتعارض كذلك؟ فقال شيخ الإسلام: لفظ الاختلاف في القرآن يراد به التضاد والتعارض، لا يراد به مجرد عدم التماثل، ولهذا عدم التماثل لا يقتضي التضاد والتعارض، لكن التضاد والتعارض يقتضي عدم التماثل. فإذا الاختلاف، لفظة الاختلاف الواردة في القرآن يراد بها التضاد والتعارض، مما يدل على ذلك قول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ليس فقط يقال عدم تماثل، لا، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني تضاد، لكن القرآن ليس فيه تضاد وليس فيه تعارض،
قال تعالى إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، أقوال متضادة متعارضة، ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، والكفر ضد الإيمان. يبقى إذن هنا لفظ الاختلاف، لفظ الاختلاف في القرآن يراد به التضاد والتعارض. أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما كان القرآن كلام الله فلا تجد اختلافا، يعني تضادا ولا تعارضا، لا تضاد ولا تعارض. نعم.
سنة الله.
إذا اختلاف قد يطلق ويراد به عدم التماثل، يقول شيخ الإسلام كما هو الصلاح كثير من النظار، لكن وارد في القرآن يراد به التضاد والتعارض. نعم.
تحت عنوان سنة الله، السنة هي العادة التي تتضمن أن يفعل في الثاني مثل ما فعل بنظيره الأول، قاله الشيخ.
نعم، السنة هي العادة التي تتضمن أن يفعل في الثاني مثل ما فعل بنظيره في الأول، ليسمى قال سنة كونية، يعني جارية على معهود أراده الله سبحانه وتعالى. نعم.
تحت عنوان الاعتبار، قال الاعتبار أن يقرن الشيء بمثله فيعلم أن حكمه مثل حكمه، كما قال ابن عباس: هل اعتبرتم الأصابع بالأسنان؟ فإذا قال: فاعتبروا يا أولي الأبصار، وقال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أفاد أن من عمل مثل أعمالهم جوزي مثل جزائهم، قاله الشيخ.
نعم، فائدة حول الاعتبار، الفائدة الأربعون الاعتبار. الاعتبار أن يقرن شيء بمثله فيعلم أن حكمه مثل حكمه، يعني مساوي، يكون مساوين للقياس المعتبر، هذا الاعتبار. كما قال ابن عباس: هل اعتبرتم الأصابع بالأسنان؟ فإذا قال: فاعتبروا يا أولي الأبصار، قول ابن عباس: هل اعتبرتم الأصابع بالأسنان، هذا في أي شيء؟ السن معروف أن فيها خمس من الإبل، والأصبع عصر الدية، كان رجلا فأصبعه بعشر، طيب مع أن السن خمس من الإبل، من كانت امرأة ففي الأصبع الأول والثاني والثالث مثل الرجل، ثم بعد ذلك يكون على النصف، يعني خمس. فهل المراد بذلك هل اعتبرتم أصابع المرأة مثلا بالأسنان؟ طب وما علاقة دية الأصابع بدية الأسنان في القدر؟ ما في اعتبار، لأنها لا تقاس عليه. فما مراد ابن عباس هل اعتبرتم أصابع الأسنان؟ المراد هنا التسوية بين الدية فيها، فلا يفرق بين سن وناب وضرس وكذا، كله واحد. كذلك الأصابع لا يفرق بين الإبهام والسبابة والخنصر والبنصر والوسطى، لا يفرق. هذا المراد، هذا هو المراد. هل اعتبرتم يعني قرنتم الشيء بمثله فأعطيتموه حكمه؟ وقال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أي اعتبروا بما حصل، فإن ما حصل بهم سوف يحصل بغيرهم إن فعلوا نفس الفعل، أفاد أن من عمل مثل أعمالهم جوزي مثل جزائه. لعن الله، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لعن الله يهود ونصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد. إذن من فعل فعلهم فإنه يجازى جزاؤه. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين. طب إن جلسنا، وقد نزل عليكم في الكتاب إن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا بحديث غيره إنكم إذا مثله. ولهذا من شارك أهل البدع في بدعهم وكان معهم ودخل وخرج واتخذهم بطانة فإنه منهم، وإن كان ينكر ذلك بقلبه بل ولو أنكر بلسانه، لكنه معهم ولا يترك مجالسهم ولا مخالطتهم، فهو منهم وإن ادعى أنه ليس منهم. نعم.
تحت عنوان فائدة قال: اليهود مقصرون عن الحق والنصارى غالون فيه، قاله الشيخ في الاقتضاء.
نعم، هذا بيان نوع انحراف اليهود ونوع انحراف النصارى. قال: في اليهود مقصرون عن الحق. مقصرون عن الحق أي لا يعملون به كاملا، فهؤلاء علموا ولم يعملوا بعلمهم، إذن هم جفاه، والنصارى غالون فيه لأن عندهم الجهل فعملوا بلا علم فغلوا وزادوا. فالنصارى غلاة واليهود جفاه، فاليهود مقصرون عن الحق والنصارى غالون فيه، والمسلمون بحق هم القائمون بالحق غير الجافين عنه ولا الغالين فيه، فليسوا غلاة ولا جفاة، وإنما هم كما قضى الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذه الفائدة الواحدة والأربعون. ولهذا قال سبحانه وقد جمع الثلاثة أقسام في سورة الفاتحة فقال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم.
شيخنا، هل يقال هذا يعني باعتبار معروف أن اليهود عندهم شدة في مثلا التعامل مع الحائض يعزلونها وكذا، والنصارى عندهم تساهل في هذا الباب؟
ما هو الشدة ناجعه للتقصير عن الحق، هم علموا ولم يعملوا. نعم.
الفائدة الثانية والأربعون أسباب وسم اليهود بالغضب والنصارى بالضلال. قال الشيخ رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: فأما وسم اليهود بالغضب والنصارى بالضلال فله أسباب ظاهرة وباطنة ليس هذا موضعها، وجماع ذلك أن كفر اليهود أصله من جهة عدم العمل بعلمهم، فهم يعلمون حق ولا يتبعونه عملا أو لا قولا ولا عملا، وكفر النصارى من جهة عملهم بلا علم، فهم يجتهدون في أصناف العبادات بلا شريعة من الله ويقولون على الله ما لا يعلمون. ولهذا كان السلف كسفيان بن عيينة وغيره يقولون: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى.
نعم، لهذا كان الغضب ألصق باليهود من النصارى، وكان الضلال ألصق بالنصارى من اليهود، وإن كان كل من الطائفتين يستحق الغضب والضلال ويوصف بالغضب والضلال، لكن اليهود خاص بالغضب والنصارى خاص بالضلال. لماذا؟ لأن من علم ولم يعمل كان الغضب أخص به، ومن عمل بلا علم عن جهل كان الضلال أخص به. ولهذا قال الله عز وجل في الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء لأنفسهم، وهو اللعان، قال: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادة بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. ليه؟ لماذا غضب الله عليها إن كان من الصادقين؟ لأن بذلك تكون جحدت ما علمت، هي تعلم أنها زانية ومع ذلك أقسمت، فيكون هذا عن علم، لذا الغضب كان ألصق بها ممن يدعي. فمن كان انحرافه عن علم كان الغضب ألصق به، ومن كان انحرافه عن جهل كان الضلال ألصق به، وإن كان في كل منهما من الغضب والضلال ما فيهما. هذا هو المعنى الخاص في التفريق بين الغضب والضلال، ولماذا خص اليهود بالغضب وخص النصارى بالضلال. نعم، ولهذا قال سفيان ابن عيينة: فمن كان فيه، فمن فسد من علمائنا ففي شبه من اليهود. ليه؟ لأن فسدهم عن علم. ومن فسد من عبادنا ففي شبه من النصارى. لماذا؟ لأن ضلاله وفسد إنما جاء عن جهل، ولذا تجد الجهل في العباد، وتجد ترك العلم وعدم العمل به والفجور في العلماء. فالعالم انحرافه يكون بقصد مع علمه، إنما العابد قد يريد خيرا، ولكن كم من مريد الخير لم يبلغه لجهله. ولهذا تجد أكثر عباد على جهل، ولهذا الشيطان يتلعب بهم تلعبا شديدا. إنما العالم إن وفق فلا خير منه ولا أحسن منه بعد الأنبياء، وإن ضل فلا أفجر منه، لأن ضلاله هنا يكون مبنيا على تحريف وتلبيس وكتمان. ولهذا نجد مثلا العباد الجهال إنما خطرهم في الغالب قاصر على أنفسهم في الغالب، والاقتداء بهم في ذلك أقل من الاقتداء بماذا؟ بالعالم الذي يستدل ويشرق ويغرب وغير ذلك. ولهذا كان ضلال حزب النور أشد من ضلال جماعة التبليغ. جماعة التبليغ لا عندهم ابن تيمية ولا عندهم الإمام أحمد ولا عندهم البخاري ذكر ولا فتح الباري ولا في شرح السنة، ما عندهم هذا. جماعة التبليغ نية وبطنية، هذه جماعة التبليغ نية وبطنية. نية انوي بدون علم، واخرج كما يخرج الناس بزعم الدعوة إلى الله. لما حزب النور معاذ الله من هذا الحزب، مرة يقول لا، الغاية لا تبرر الوسيلة، احنا لا يمكن ناس طريق سياسي مخالف ابدا. يقول ياسر المرامي في كتابه منطلقات الدعوة الى الله دار الخلفاء الراشدين طبعة الثانية: فالغاية في الاسلام لا تبرر الوسيلة، بل كما ان الغاية يجب ان تكون مشروعة فان الوسيلة يجب ان تكون مشروعة ايضا. انتبهتم؟ الغاية لا تبرر الوسيلة، لا بد من مشروعية في الامرين. هل من الحكمة أن تضع أنت السياسة التي تراها صالحة لسير الدعوة مهما كانت كيفيتها ومهما كان نوعها؟ وهل أعطاك الشارع الصلاحية في أن تسلك أي سبيل أو وسيلة تراها ما دام هدفك من وراء ذلك الوصول إلى هذا الحق؟ لا، إن الشريعة الإسلامية تعبدتنا بالوسائل كما تعبدتنا بالغايات، فليس لك أن تسلك إلى الغاية المشروعة إلا الطريقة المعينة التي جعلها الله وسيلة إليها. طبعا ده كلام يفهم منه السياسة، لكن ليس مباشر في السياسة، إنما ده يفهم منه، يفهم منه، ليس صريحا في هذا، لكن يفهم منه تداخل سياسة. يبقى السياسة دي إذا كانت غاياتك تطبق الشريعة يبقى لابد أن تكون وسيلة مطبقة الشريعة. تمام. فإن قال ده كلام عام وانت تعرف يتلاعبون، ولهذا المستدل لابد إذا أتى بكلام يأتي بنص الكلام، وياسر المرامي له نص كلام في هذا في السياسة، يتناول نص كلام بالسياسة، لا انتخابات ولا برلمان، لأن كل هذا لا يمكن أن تطبق الشرع من خلاله. طيب، ولهذا يقول إسماعيل مقدم، ده كلامه صريح في المسألة، هو يتكلم عن اللعبة السياسية والدخول فيها، فيقول ما ينفعش عندنا إحنا، الغاية تسوغ الوسيلة، لابد أن تكون الوسيلة مشروعة والغاية مشروعة. أما الميكافيلية فلا تليق بنا، اللي هي إيه الميكافيلية؟ النفعية، حيثما تكون المنفعة أنت وراها، حيثما تكون المنفعة تبقى أنت إيه وراها. ده حزب النور. طيب، يعني معنى ذلك أن حزب النور يوما ما لما ترى في السياسة على تقعيد مسابق سوف يعلنون ماذا؟ يعلنون الشريعة من خلال السياسة. ولا تخلون. سوف يقول نحن حزب سافي قائم على الشرع، جئناكم بالصرفية نعلمكم هكذا. لكن ماذا يقول رئيس حزب النور يونس مخيوم؟ ولا أريد الأجدر أن يكون يونس. ماذا يقول يونس مخيوم رئيس الحزب في مداخلة هاتفية على قناة الحدث الفضائي وهم يقارنون الغاية لتبقى الوسيلة؟ يعني لو كانت غاياتنا مشروعة فالوسيلة بدها تكون مشروعة. طيب لماذا دخلتم حزب النور؟ ها يقول أولا نحن لسنا حزبا دينيا، احنا حزب سياسي. لست حزبا دينيا، دينيا أصلا فضلا عن سلفي، احنا حزب سياسي وقيم على أساس الدستور والقانون. واضح واضح يا اخواني، احنا حزب سياسي وقيم على أساس الدستور والقانون، ليس على أساس الشريعة. لكنهم في الميكروفونات في الطرقات أسمعهم أمس يقولون إيه؟ من أجل الشريعة، من أجل الشريعة. أنت حزب تقول أنت قائم على الدستور والقانون، أي شريعة إذن تدعيها؟ هذا لاعب على الناس، لاعب على الناس. هذا رجل حزب يقول نحن حزب سياسي أقيم على ماذا؟ على أساس الدستور والقانون. طب وأنت تؤمن بالدستور والقانون ولا تكفر بالدستور والقانون؟ ياسر برامي سيرد عليك الآن ويقول قانون واحد ده تشريع عام يكفر به من قننه ومن دستره، يكفر به وعلى استعداد أن يبقى جميع الناس في هذا. هاتوا أباءكم أبنائكم وأزواجكم ونتبهر في المسجد، يا هكذا يقول ياسر برهان. والآن يقول نحن نقوم على أساس الدستور والقانون. يتلاعبون. وهذا لا يمنع أن يكون لنا مرجعية إسلامية ولكن نحن حزب سياسي. الأمر الثاني يقول يونس مخيوم، الأمر الثاني إن إحنا اسمنا حزب النور، ما اسمناش حزب النور السلفي. إحنا حزب النور احذف السلفي. يعني احذف الشرعي، يعني لا علاقة لنا بالشريعة. احنا حزب سياسي محض دستوري قانوني، لسنا حزب النور السلفي، احنا حزب النور ونحن لجميع المصريين، يعني مسلمين ونصارى ويهود وبوذيين ومجوس وليبراليين وعلمانيين. وليس حزب النور قاصرا على السلفيين او التيار السلفي، بل هو حزب لكل المصريين. يعني لا فرق بيننا وبين حزب العمل الاشتراكي، لا فرق بيننا وبين حزب الوفد العلماني، لا فرق بيننا وبين حزب وبين حزب وبين حزب وبين حزب. هذا حزب النور باختصار. فعلى ما اذا ينادي من اجل تطبيق الشريعة؟ وعلى ما يعلق على المدى الثانية في الدستور؟ انت دستوري قانوني بقى يمشي مع كل المواد، لا تمشي مع مادة واحدة فعند اتباعك لغة وعند الناس لغة أخرى، على القنوات لغة وفي المساجد التي يزورها تحت بيوت لغة أخرى. هذا حزب النور في أقصر صورة على لسان من؟ يونس مخيول. وهو نفس المنطق الذي قاله عماد عبد الغفور تماما. قال نحن نؤمن بالديمقراطية والقانون، ونحن نتعاون مع الليبراليين والعلمانيين ولهم حقوق، ونتعاون وبين وبينهم قدر مشترك. احنا لسنا حزبا سلفيا كذا وكذا، انما احنا حزب ديمقراطي نؤمن بالقانون والديمقراطية، هكذا يقول عماد عبد الغفور. في كلام من هذا معناه، هذا معناه. إذا هؤلاء يتلاعبون بالناس، إذا تكفيركم لمجالس الشعب، إذا تكفيركم للبرلمانات، تكفيركم بالتشريع العام، تكفيركم بالقوانين الوضعية، الحكم على مصر بنظر غير إسلامية، كل هذا ما معناه؟ جعلوا نوعين من الخطاب، خطاب يدرسونه لأبنائهم في المساجد ولأتباعهم، وخطاب يواجهون به الناس ليبرروا دخولهم إلى منصة السياسة من أجل التلاعب. وعليه فإذا كانوا يكفرون بالدستور والقانون الذي هو تشريع عام ثم يؤيدون ويقول نؤمن بالديمقراطية، فعلى قولهم هم كفار، إلا أننا لا نكفرهم، لكن على قولهم كفار يعلمون ويدرسون ومع ذلك يقولون نؤمن بالديمقراطية. أرأيتم ماذا يفعل هذا الحزب الضال المضل ومن يؤيده كالعدوي وحسان وحويني وغير هؤلاء؟ متلاعبون لم يذوقوا السلفية ولم يعرفوا مصادرها وأصولها، ولو تكلموا ببعض مصطلحاتها يوما ما فإنهم يتلاعبون بها. لهذا فاحذروا هذا الحزب واعتبروا يا أولي الأبصار، فمن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. هؤلاء تماما كاليهود في طريقتهم. ماذا تقول في عبد الله بن سلام؟ هذا خيرنا وابن خيرنا وكذا. طبعا عبد الله بن سلام نطق بالشهادتين، هذا شرنا. ألا ما كان خيرنا الآن؟ الآن صار شرنا؟ هؤلاء أيضا كانت الديمقراطية كفر، الآن صارت ماذا؟ نؤمن بالديمقراطية؟ نؤمن بالديمقراطية؟ الدستور كفر ياسر برهامي، ثم بعد ذلك تجاهد في سبيل الله إذا غيرت مواد الدستور؟ أنت ياسر برهامي الذي تقول بهذا؟ إذا أنت ضال مضل، ركبت لحية تتاجر بها فقط أنت ومن معك، أنت وسعيد عبد العظيم ومحمد إسماعيل وأحمد حطيبة وعبد المنعم شحات وأحمد فريد كل هؤلاء على ضلال مبين. ما يصح أن تقولوا إلا عندنا هذه وسائل فقط، لأنكم تقررون أن الغاية لا تبرر الوسيلة، وأن هذا منهج ميكافيلي، كل واحد فيكم محمد إسماعيل ميكافيلي، ياسر برهامي ميكافيلي، كل هؤلاء ميكافيلي. ده هذا لو كان إعلانكم أننا نريد تطبيق الشريعة، ولكن فقط ارتكبتم ماذا؟ الوسيلة المحرمة، لكنكم لم تجعلوا الشريعة غاية. الآن أنتم تنفون أن تكون الشريعة غاية، إذا الوسيلة والغاية القانون والدستور الذي كفرتم به الناس وجعلتم حاكم مصر كافرا وإن كان نوعا لا عينا، وكل حكام المسلمين، وإن ما في ولاية شرعية، وإن القانون واحد إذا عمم فهو تشريع عام تكفرون به، فكيف بدستور يقارب 300 مادة؟ أمر عجيب جدا في هذه الجماعة، ما يعقلون، ما يعقلون، ما يفهمون. والقطعان وراءه، حذو القذ بالقذ، القطعان وراءه، يوم يعتزلون السياسة هذا هو المنهج السلفي، ويوم يدخلون السياسة على وفق مبدأ السياسة هذا المنهج السلفي. صدق من قال لو دخل فلان النار فأدخل معه، وصدق من قال على زعمهم يعني لو كان هؤلاء خوارج، لو كان هذا بالخوارج فأسأل الله أن أكون خارجيا، على مبدأ برهامي وجماعته يحيون وعلى مبدئه يموتون إلا أن يشاء الله. هذه سلفية، هذه من أعظم ما يكون من حزبية مقيتة. ذكرونا برسلان وجماعته، الكلام في مسالب السلطان لا يجوز، والكلام في كذا لا يجوز، والخروج لا يجوز، ونزع اليد من الطاعة لا يجوز، والخروج يكون باللسان ويكون بالاعتقاد ويكون بالسيف وكذا، هذه سلفية. ثم إذا رأى أهل الحل والعقد عزل السلطان فلهم ذلك، آمنا بما قاله رستان وبما قاله زهران وبما قاله عادل السيد وجماعته، فالعزل لا يجوز هذه سلفية، والعزل يجوز هذه سلفية. فاحذروا البرهانية والرسلانية فإنها أخطر ما يكون في الديار المصرية. احضروا البرهانية والرسلانية فأخطر المناهج في الديار المصرية. ثالثا احضروا البرهانية والرسلانية فيا أخطر المناهج في الديار المصرية. لأنها تقوم على المتاجرة بالسلفية وتحريف النصوص الشرعية وقلب المفاهيم السنية لتعود في النهاية إلى فهم برهان وفهم رسلان. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، كلام عماد عبد الغفور الذي أشرتم إليه.
نعم زده.
جاء في جريدة الرحمة بتاريخ الجمعة 14 من شهر المحرم.
عرفنا كلام يونس مخيون، لسنا حزب نور السلفي، إنما نحن حزب نور لكل المصريين. ولهم مذكرة في الرد على الإخوان المسلمين، لو جاءت الديمقراطية برئيس مسيحي سنختاره، لو ولاية المرأة، لهم مذكرة في الرد على كل هذه المبادئ عند الإخوان. ثم صاروا يركبون حدو القد بالقد، بيد أن الإخوان كانوا يحلقون اللحى، وهؤلاء الحقيقة ما زالوا حريصين على إطلاق اللحى. ولكن هل يا ترى الأمر يعود إلى شعور ومباني، أو يعود إلى أصول ومعاني؟ طيب، فرئيس الحزب يونس مخيون قال هذا الكلام، لسنا حزبا سلفيا نما حزب سياسي. طب ماذا يقول عماد عبد الغفور أول من تولى حزب النور؟ نعم،
جاء في جريدة الرحمة بتاريخ الجمعة 14 من شهر محرم عام 1433، 9 من ديسمبر عام 2011، السنة الأولى في العدد الرابع، الصفحة العاشرة. رد الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور السلفي بأن التيار الإسلامي حقق مكاسبه الانتخابية نتيجة برامجه المقنعة لتحقيق العدالة بين الجميع دون التفات إلى دين أو هوية.
دون التفات إلى دين أو هوية، حزب النور حقق مكاسبه الانتخابية دون الالتفات إلى دين. إلى دين، ما في فرق بينه وبين نصارى وبين يهود وبين حزب سياسي محض. يعني ليس إذا كلام يوسف مخيون هذا من باب المصادفة، هذا باب التقعيد. الهوية، مالك هوية؟ لا سلفي ولا كذا. إذا ما الشعار الذي كان يرفع من أجل الهوية؟ المادة الثانية في الدستور، من أجل الهوية، المحافظة على الهوية. وعماد عبد الغفور يقول من غير دين ولا هوية. ومن ماذا؟ إذن الهوية التي كانوا يقصدونها اللي هو هو اللي هو هوية الصوفية لما يقولون هو فحزب النور هو حزب النور إذن يقصدونها هوية الحزب وليس هوية الشريعة التي كانوا يتصدقون بها. نعم.
فقد أعلن الحفاظ على حقوق الأقباط لأنهم شركاء الوطن، ورفضنا شائعات فرض الجزية.
شائعات فرض الجزية، سموا فرض الجزية شائعة وليس حكما شرعيا، وليس حكما شرعيا. ولو عندي الآن فتاوى برهامي هأخرج لكم الآن كلام برهامي في الجزية في الفتاوى، فتاوى برهامي، كلام برهامي في الجزية، وأن هذا حكم لا تبدل ولا تغير. سئل عن الجزية برهامي فأجاب بهذا. يا ليت يا أحمد تجهون على وجه السرعة. طيب أكمل.
ويضيف
شائعات، شائعة اسمها الجزية، شائعة ليست موجودة في القرآن في سورة التوبة. نعم.
ويضيف أن الإسلاميين والسلفيين جزء كبير منهم يؤمنون بدولة مدنية ديمقراطية.
الله أكبر، جزء كبير من السلفيين يؤمنون، يعتقدون، يدينون بماذا؟ بدولة مدنية. طيب لا تخالف الشريعة، ديمقراطية مدنية، ديمقراطية فين الإسلامية وفين الشرعية كما كانوا يزعمون؟ مدنية ديمقراطية، مدنية ديمقراطية. نعم.
ويتعاملون مع الجميع طبقا للدستور والقانون،
ليس طبقا للشريعة التي يتشدق بها. وعندهم الدستور كفري وعندهم القانون كفري، الدستور كفري والقانون كفري، فكيف يتعاملون مع ناس بموجب الدستور والقانون؟ كيف؟ نعم.
ويوضح أن الليبراليين شركاء معنا في كل شيء.
مع الليبراليون اللي هم من؟ ها؟ التحرريون والعلمانيون والذين يتقيدون بشريعة ويرفعون لواء شريعة، هؤلاء معنا ها؟
في كل شيء،
في كل شيء، هؤلاء معنا في كل شيء. يبقى دولة مدنية وديمقراطية، وهم كانوا يقولون الديمقراطية مذهب كفري وثني، مذهب كفري وثني. قال سعيد عبد العظيم والديمقراطية والاشتراكية ها مذهب كفري وثني، ومع ذلك يقول دولة مدنية كفري. طب والليبراليون؟ هذا رد على شبهتهم. نتركها لمن؟ نترك الساحة لمن؟ نتركها للليبراليين؟ طيب أنتم تقولون الليبراليون شركاء معنا، يبقى أردتم منصبا. نعم.
وطالبنا بأن تكون الحكومة القادمة تضم كل التيارات السياسية وعلى رأسهم الليبراليون،
وعلى رأسهم الإسلاميون، على رأسهم الليبراليون. الله المستعان، الله المستعان. لكم وجه بعد ذلك؟ لكم وجه؟ لو جاز أو لو فرض تغطيته الرجل لوجهه يوما ما فنقول غطوا وجوهكم، ألا تستحيون من الناس؟ سبحان الله.
ويقول إن التشريعات القادمة سوف يسبقها مشاورات مع التيارات العلمانية والليبرالية.
التشريعات لما بيسموها تشريع من دون الله، شركاء مع الله، لا بد يسبقها مشاورات، فإذا أرضاهم هذا الشيء طبقناه، إذا فين إن الحكم إلا لله. نعم.
حتى تخرج في صورة جيدة يتوافق عليها الجميع، وهذا يدعم العلاقة القوية بين الأحزاب الإسلامية والتيارات الأخرى، مشيرا إلى أن الأحزاب الإسلامية ترفض فكرة منع السياحة أو إغلاق البنوك وسيتم التدعيم الاقتصاد.
سبحان الله العظيم. عرفتم هذا رئيس من؟ أين أنت يا عماد عبد الغفور الآن؟ وما الذي حققته؟ أين أنت في البيت؟ ما الذي حققته؟ حققت منى الليبراليين، وحققت مراد الليبراليين، وصاروا يستهزئون بك وبمن معك، لكن للأسف طال الاستهزاء الدعوة إلى منهج السلف، وظن الناس أنكم أنتم السلفيون بحق، والسلفية منكم براء، فالسلفية ما كان عليه النبي والصحابة، ولستم أنتم كذلك. نعم. الله المستعان. يتلاعبون، هذا يقول كلاما وهذا يقول كلاما وهذا يقول كلاما. نعم.
كلام برهامي عن الجزية.
نعم، هات كلام برهامي عن الجزية.
عندما خرج نادر بكار يقول الكلام عن الجزية في هذا الوقت يتعارض مع قيام دولة عصرية وكذا.
نعم.
فرد عليه برهامي قال هذا الكلام الذي ذكره الأخ نادر غفر الله له كلام باطل منكر، فالجزية في كتاب الله تعالى وهي أحد صور التعامل مع الكفار، تعامل بها النبي صلى الله عليه وسلم مع نصارى نجران ومجوس هجر وغيرهم، وهناك صور أخرى للتعامل مع الكفار، منها ما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم يهود المدينة عهدا مطلقا من غير جزية، ومنها ما عاهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قريشا في الحديبية عهدا مؤقتا من غير جزية إلى آخر.
سبحان الله. هذا مسكين، هذا الجزية كانت يوم أن يوم أن صالح النبي قريشا كان في جزية؟ الجزية كانت في عام خيبر؟ هذا ما يفهم هذا. الجزية فرضت في العام التاسع، والصلح مع مشركي قريش كان في العام السادس، وخيبر في العام السابع، لم تكن جزية. نعم. ولو سؤال آخر أيضا في الجزية في فتاوى، لو سؤال آخر في الجزية يتكلم عن تقرير كتقرير، وأنها حكم باق أنه ما يرفع. نعم لا كلام هو
في مقالات تسمى وثيقة المدينة مع اليهود ملامح ومعالم.
لا في فتاوى فيه جزء مجموع له في الفتاوى له كلام حول الجزية. نعم
الفائدة الثالثة
يقول ونحن نتكلم في هذا المقال عن الملمح الثاني في وثيقة المدينة ومسألة الجزية، وقد ظن بعض أهل العلم أن العهد المطلق يقتضي تعطيل الجهاد وإسقاط الجزية، فقال بنسخ هذا النوع من العهود، وقد بينا عدم صحة ذلك.
نعم وثيقة المدينة كل هذا كان قبل الجزية، الجزية في العام التاسع فرضت. نعم نعم
له كلام شيخنا في على موقع أنا السلفي. سئل السؤال بعض الفقهاء يقول إن الجزية لا تطبق الآن لأن النصارى يقومون بمحاربة الأعداء مع المسلمين، وأيضا هناك من يقول إنه لا يجوز أخذ السبايا في الحرب مع الأعداء لأنه انتهى الاسترقاق إلى آخر السؤال. فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالقول بأن محاربة الكفار ضمن جيوش الدولة سبب لسقوط الجزية قول غير صحيح، لأن التشريع العام بنص كتاب الله تعالى هو فرض الجزية، ثم ذكر الآية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ولا يجوز لأحد أن يتصور إلغاء تشريع عام بنص الكتاب والسنة برأي بعض الناس.
تمام هذا هو. نعم
والأصل أن المسلمين لا يستنعون بالمشركين إلى آخر كلام.
نعم وماذا يقول عماد عبد الغفور؟ إشاعة
رفضنا شائعات فرض الجزية.
شائعات فرض الجزية. نعم هذا أقول لكم هؤلاء متلاعبون، هؤلاء متلاعبون متناقضون، ولو كان منهجهم من عند الله ومن عند رسول الله مبني على الكتاب وعلى السنة لما وجدنا اختلافا في ذلك كمنهج السلف الواضح البين. نعم طيب أكمل.
الفائدة الثالثة والأربعون تفاضل الكفار في الكفر والدعاء لهم بالهداية
يعني
والرزق.
بنزود شوية في حزب النور اليوم لماذا؟ لوجود الداعي وهو الانتخابات وترشح أعضاء حزب النور لمجلس الشيوخ حتى نبين الإخوة وحتى نرد على أمثال المنتكسين الذي صار يجمع القيء الذي قاءه الحزبيون من عشرات السنين قاءوه فصار الآن يلوكه بلسانه ليخرجه على صفحات بعدما فرغ من صفحات اللحوم وتوزيع الأضاحي وغير ذلك وبيع الملابس أو بيع الكتب وجمع الملابس، فوجد أن الفرصة سانحة أيضا ليخرج ضلالة والحرافة في جمع الكلام في الانتخابات. نعم
الفائدة الثالثة والأربعون
بائع الكتب ما يصلح أن يقرر ما حقا ولن يستدل عليه، بائع الكتب غير فاهم الكتب، بائع الكتب يفتح محلا ويبيع، إنما الذي يفهم ما في الكتب هذا الذي يتكلم في الدين إذا فهم وتعلم على يد مشايخ. نعم
الفائدة الثالثة والأربعون تفاضل الكفار في الكفر والدعاء لهم بالهداية والرزق. قال الشيخ الكفار يتفاضلون في الكفر كما يتفاضل أهل الإيمان في الإيمان، قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر.
إذن الكفر فيه زيادة، الكفر كفر وأصله، لكن قد يزيد كفر هذا على ذاك. نعم فالكفر يتفاضل كما الإيمان، كما أهل الإيمان يتفاضلون فكذلك الكفار يتفاضلون، فبعضهم أشد من بعض، ولهذا قال سبحانه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم
فإذا كان في الكفار من خف كفره بسبب نصره ومعونته يعني النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تنفعه شفاعته في تخفيف العذاب عنه لا في إسقاط العذاب بالكلية،
لكن هذه خاصة بماذا؟ بأبي طالب يعني قبول الشفاعة في التخفيف، إنما فيما يتعلق بعموم الكفار لا شك أن النار بركات، وطالما الكفار يتفضلون في هذا إذن فبعضهم سيكون أشد من بعض عذابا كما كان بعضهم أشد من بعض كفرا. نعم
كما في صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: قلت يا رسول الله فهل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ثم ذكر ألفاظ حديث أبي طالب ثم قال: وأيضا فقد يدعو لبعض الكفار بأن يهديه الله أو يرزقه فيهديه أو يرزقه، كما دعا لأم أبي هريرة حتى هداها الله، وكما دعا لدوس فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم فهداهم الله، وكما روى أبو داود أنه استسقى لبعض المشركين لما طلبوا منه أن يستسقي لهم فاستسقى لهم، وكان ذلك إحسانا منه إليهم يتألف قلوبهم كما كان يتألفهم بغير ذلك. انتهى من قاعدة التوسل.
نعم.
الفائدة 44: سبب انتصار أهل الباطل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وإذا كانت الدولة لأهل الباطل،
لكن انتبهوا، ليس من أسباب تخفيف العذاب عن الكفار في النار ما كان يفعله بعضهم من أعمال وقرب، هذه سبق معنا أنهم ينتفعون بها في الدنيا، لكن في الآخرة لا يثابون عليها، فلا يثاب الكافر في النار فيخفف عنه العذاب بقرب كان يفعلها، إنما هذه يعجل له الإثابة في الدنيا، أما في الآخرة فلا ينتفع بشيء، فلا ينتفع بشيء. لكن بعض الكفار أشد من بعض، وعليه فيكون عذابه مقابل لكفره، والله عز وجل حكم عدل حتى الكفار، فإنه يتفاوت عذابهم بتفاوت كفرهم وإن كانوا جميعا في الدرك الأسفل من النار. نعم.
الفائدة 44: سبب انتصار أهل الباطل. قال ابن القيم رحمه الله:
سبب انتصار أهل الباطل، هل أهل الباطل قد ينتصرون أحيانا؟ نعم، ينتصرون بالسيف والسنان لا بالحجة والبيان، فأهل الباطل لا ينتصرون أبدا بحجة وبيان، إنما قد يحصل انتصار بسيف وسنان. طيب، ما السبب؟ هل لذلك سبب؟ نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وإذا كانت الدولة لأهل الباطل فبحسب ما معهم من الصبر، والصبر منصور أبدا، فإن كان صاحبه محقا كان منصورا له العاقبة، وإن كان مبطلا لم يكن له عاقبة. وإذا أقام العبد في الحق لله ولكن قام بنفسه وقوته ولم يقم بالله مستعينا به متوكلا عليه مفوضا إليه بريئا من الحول والقوة إلا به، فله من الخذلان وضعف النصرة بحسب ما قام به من ذلك. انتهى من أعلام الموقعين.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا معنى لا تساويه الدنيا بما فيها من كنوز ومن متاع، هذا معنى عميق عميق عميق. سبحان الله يا إخواني، سبحان الله، شوف فوائد فعلا هي جديرة أن تنطقى، أن ينطقيها العلماء، هذه فوائد فعلا عظيمة منتقاه. تابوا يا اخوان، سبب انتصار اهل الباطل، قد ينتصر اهل الباطل في بعض المواضع، السبب راجع الى ما معهم من الصبر، فالصبر منصور أبدا، فإن كان صاحبه محقا، انتبهوا، الصبر هذا الذي معه الصبر، صاحب حق حصل له أمران، حصلت له النصرة وحصلت له العاقبة، والعاقبة للمتقين. طب وإن كان الصابر صاحب باطل، حصلت له النصرة لكن ليست له العاقبة، فسرعان ما تزول. يبقى إذن النصر والعاقبة لمن؟ لصاحب الحق الصابر. والنصر أحيانا لصاحب الباطل نصر مجرد عن العاقبة. طيب الفائدة التي تترتب على هذا، ما الفائدة التي تترتب على هذا؟ أنه إذا أقام العبد، انتبه بقى الذي تستفيد أنت منها بقى، إذا أقام العبد في الحق لله ولكن قام بنفسي وقوته، بعلمي بقوتي بمالي بجهدي، ولم يقم بالله مستعينا به ومتوكلا عليه ومفوضا أمره إلى الله بريئا من الحول والقوة، فله من الخذلان وضعف النصرة بحسب ما قام به من ذلك. قد يحصل له انتصار لكن لن يدوم، وسيعقبه خذلان، لأنه قام بنفسه ولم يقم بربه، لأنه اعتمد على حوله وقوته ولم يعتمد على حول الله وقوته. فالحاصل إذن، إذا أردت نصرا وعاقبة تدوم، إذا أردت نصرا وعاقبة فعليك بالصبر والالتزام الحق والاعتماد على الله عز وجل والاستعانة به والخروج من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته. هذا الكلام نجعله تحت عنوان اسمه فقه الصراع بين الحق والباطل، تحت عنوان فقه التمكين، تحت عنوان سر انتصار أهل الباطل أحيانا. لذا علي وأنا في ساحة الصراع بين الحق والباطل، بين الحق والباطل، ألا أسكت، أصبر وأقاوم وأجاهد، لكن من غير استغناء عن الرب سبحانه وتعالى، بل به أصول وأجول، بك أصول وبك أجول، إياك نعبد وإياك نستعين. فمن استقام على الحق واعتمد وتوكل على الرب وكان زاده في ذلك الصبر واليقين نال الإمامة ونال التمكين، فالعاقبة للمتقين، وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. هذه مفاهيم عالية عالية أخواني، هذه مفاهيم كبار، مفاهيم كبار، هذه مفاهيم كبار، لا بد للإنسان أن يأخذها من منهج السلف، هكذا التربية وهكذا العلم. نعم.
الفائدة 45 تحت عنوان فائدة، قال حديث أبي هريرة الذي في صحيح البخاري لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي ما أخذ القرون شبرا بشبر وذراعا بذراع إلى آخره. قال ليس هذا إخبارا عن جميع الأمة، بل قد تواتر عنه أنه قال لا تزال من أمتي طائفة ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة، وأخبر أن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة، وأن الله لا يزال يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته، قاله الشيخ في الاقتضاء.
الله أكبر، الله يجعلنا وإخواننا من هذا الغرس الذي يستعمله فيه في طاعته ونصرة دينه. أسأل الله بمني وكرمي ألا يحل بيننا وبين هذا الفضل بسوء ما عندنا، أسأل الله ألا يحل بيننا وبين هذا بذنوبنا ومعاصينا وما أكثرها، ولو كان لها روائح لما طق أحد أن يجالسنا. نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا، فهو الغفور وهو الرحيم، وأن يرحمنا برحمته سبحانه، وأن يستعملنا في نصرة دينه. قول النبي صلى الله عليه وسلم وبيان النبي أنه في هذه الأمة من يحذو حذو اليهود والنصارى شبرا بشبر وذراعا بذراع، ليس هذا عاما في الأمة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا. أنه لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان فئام، وليس كل الأمة، وليس كل الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا، بيّن هذا، وبيّن أن هناك طائفة لا تميل إلى دين المشركين ولا إلى دين اليهود والنصارى، بل هم مستقيمون على الحق، مظهرين إياه، عالين به والحمد لله، عالون به والحمد لله، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، كما جاء في الحديث الصحيح كما في الصحيحين: لا تزال طائفة أمتي ظاهرة على الحق لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم، نعم، حتى يأتي أمر الله.
الفائدة 46: المعروف والمنكر. المعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، والمنكر اسم جامع لكل ما نهى الله عنه، قاله الشيخ في الاقتضاء.
نعم.
وقال ابن أبي جمرة: يطلق اسم المعروف على ما عرف بأدلة الشرع أنه من أعمال البر، سواء جرت به العادة أم لا، فإن قارنته النية أجر صاحبه جزما، وإلا ففيه احتمال. انتهى من سبل السلام.
أي نعم، والمعروف يؤجر عليه الإنسان بالنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وأما إذا فعله لا على أنه يتقرب به إلى الله فلا يؤجر على ذلك. نعم. إذن الله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فما المعروف؟ هو اسم جميع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح. وما المنكر؟ هو اسم جميع لكل ما نهى الله عنه. هذا قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا حد المعروف يا إخواني والمنكر. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، يدخل في المعروف عرف الناس المنضبط؟
عرف الناس المنضبط نعم يدخل، لأنه يدخل في الشارع، بهذا يدخل في الشرع، لأن العرف المنضبط فيما لم تحده الشريعة يدخل في الشرع، لأن الشرع أحال عليه. نعم.
الفائدة 47: العمل المقبول والمردود. قال: العمل لغير الله مردود غير مقبول، والعمل لله وحده مقبول، والعمل لله ولغيره تحته أنواع ثلاثة.
انتبهتم؟ يبقى عندنا ثلاثة أقسام: عمل لله وحده، وعمل لغير الله، وعمل لله ولغير. طيب، العمل الذي لغير الله هذا مردود كله غير مقبول، والعمل لله وحده هذا مقبول غير مردود. طيب، والعمل لله ولغيره كما سبق معنا كلام الحافظ ابن رجب، لكن هذا الكلام الآن لابن القيم رحمه الله تعالى، لابن تيمية،
وذكر في إعلام الموقعين.
أي نعم، لابن القيم، لابن القيم في الإعلام، إعلام الموقعين، هذا لابن القيم في الإعلام. طيب، قال:
العمل لغير الله مردود غير مقبول، والعمل لله وحده مقبول، والعمل لله ولغيره تحته أنواع ثلاثة. أحدها أن يكون الباعث الأول على العمل هو الإخلاص، ثم يعرض له الرياء وإرادة غير الله في أثنائه، فهذا المعول فيه على الباعث الأول ما لم يفسخ بإرادة جازمة لغير الله، فيكون حكمه حكم قطع النية في أثناء العبادة وترك استصحاب حكمها.
يبقى إذن الباعث الأول على عمل وإخلاص، ثم يعرض له رياء ويرد غيره في أثناء، فهذا المعول فيه على الباعث الأول ما لم يفسخ بإرادة جازمة لغير الله، فيكون حكمه حكم قطع النية في أثناء العبادة وترك استصحاب حكمها. فترك استصحاب حكمها يعني كأنه هنا الآن يقول يؤجر على ما كان عنده من الإخلاص، وينقطع الأجر لما تحول، لكن كما سبق وبينا أن هذا إنما يكون في العمل إذا كان يقبل التجزئة، أما العمل إذا لم يقبل التجزئة فالصحيح أنه يبطل، لأن ما دخله الرياء يبطل، وإذا بطل آخر العمل بطل أول عمل إذا كان آخره مترتبا على أوله. نعم.
الثاني عكس هذا هو أن يكون الباعث الأول لغير الله، ثم يعرض له قلب النية لله، فهذا لا يحتسب له بما مضى من العمل، ويحتسب له من حين قلب نيته. ثم إن كانت العبادة لا يصلح آخرها
لا يصلح
إلا ثم إن كانت العبادة لا يصح آخرها إلا بصحة أولها وجبت الإعادة كالصلاة
كالصلاة نعم،
وإلا لم تجب، كمن أحرم لغير الله ثم قلب نيته لله عند الوقوف والطواف.
نعم.
الثالث أنه يبتدئها مريدا بها الله والناس، فيريد أداء فرضه والجزاء والشكر من الناس، وهذا كمن يصلي بالأجرة، فهو لو لم يأخذ الأجرة صلى، ولكنه يصلي لله وللأجرة، وكمن يحج ليسقط الفرض عنه ويقال فلان حج، أو يعطي الزكاة أو يعطي الزكاة كذلك، فهذا لا يقبل منه العمل، وإن كانت النية شرطا في سقوط الفرض به وجبت عليه الإعادة، قاله ابن القيم في الإعلام.
أنه يبتدئها مريدا بها الله والناس، فيريد أداء فرضه والجزاء والشكر من الناس، فهذا يحبط العمل. وكذلك كمن يصلي بالأجرة، فهو لو لم يأخذ الأجرة ما صلى، ولكنه يصلي لله وللأجر. وكمن يحج ليسقط الفرض عنه ويقال فلان حج، أو يعطي الزكاة كذلك، فهذا لا يقبل منه العمل، لابد أن يكون لله، لأن النية قد قارنها مع النية لله لغير الله، والله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. قال الله عز وجل في حديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن شرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يبقى هذا من باب أولى في الحالة الثانية، وهو أن يكون الباعث الأول لغير الله، ثم يعرض له قلب النية لله، فهذا لا يحتسب له بمنظم العمل لأنه حابط، ويحتسب له من حين قلب نيته، لكن ده إذا كان العمل بيتجزأ، ولهذا هو مثله بالإيه؟ بالإحرام، ثم قبل الوقوف بعرفة الذي ولا الحج عرفة غير نيته وجدد تلبيته. نعم.
الفائدة 48: مراتب الانحراف. قال الشيخ: قد يكون الانحراف كفرا، وقد يكون فسقا، وقد يكون سيئة، وقد يكون خطأ، وهذا الانحراف أمر تتقاضاه الطباع ويزينه الشيطان، فلذلك أمر العبد بدوام دعاء الله سبحانه بالهداية إلى الاستقامة، انتهى من الاقتضاء.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ولهذا أمر العبد بدوام دعاء الله سبحانه بالهداية إلى الاستقامة، فالانحراف قد يكون بالكفر، وقد يكون بالفسق، وقد يكون سيئة، وقد يكون خطأ. ولما كان الانحراف هذا أمر تتقاضاه الطباع ويزينه الشيطان، والشيطان لا ينام عنك ولا يفطر عنك، بل لا يزال يغويك الليل والنهار، لذا كما أن الشيطان لا ينفك عن غوايتك، فلا تنفك أيضا أنت عن طلب الإعانة من ربك سبحانه وتعالى حتى يعينك عليه. نعم.
الفائدة 49: حسد من هداه الله لعلم أو عمل صالح. قال الشيخ: وقد يبتلى بعض المنتسبين للعلم وغيرهم بنوع من الحسد لمن هداه الله لعلم أو عمل صالح، وهو خلق مذموم مطلقا، وهو في هذا الموضع من أخلاق المغضوب عليهم. قال تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، فوصفهم بالبخل الذي هو البخل بالعلم والبخل بالمال، وإن كان السياق يدل على أن البخل بالعلم هو المقصود الأكبر، فلذلك وصفهم بكتمان العلم في غير آية، كما في قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه الآية، وقال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية، وقال: الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب الآية، وقال: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا الآية، فوصف المغضوب عليهم بأنهم يكتمون العلم تارة بخلا به، وتارة اعتياضا عن إظهاره بالدنيا، وتارة خوف أن يحتج عليهم بما أظهروه منه، وهذا قد ابتلي به طوائف من المنتسبين إلى العلم، فإنهم تارة يكتمون العلم بخلا به وكراهة أن ينال غيرهم من الفضل ما نالوه، وتارة اعتياضا برياسة أو مال، ويخاف من إظهاره انتقاص رياسته أو نقص ماله، وتارة يكون قد خالف غيره في مسألة واعتزى إلى طائفة قد خولفت في مسألة، فيكتو من العلم ما فيه حجة لمخالفه وإن لم يتيقن أن مخالفه مبطل. ولهذا
أن مخالفه
وإن لم يتيقن أن مخالفه مبطل. ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله وغيره: أهل العلم يكتبون ما لهم عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم، انتهى من الاقتضاء.
الله أكبر، الله أكبر. أهل العلم أهل السنة، هذا الخلاصة، أهل العلم أهل السنة، أهل العلم بحق الذين أخذ الله عليهم الميثاق أن يبينوا الحق للناس وقد قاموا بذلك، أهل الصراط المستقيم، أهل الهداية، يكتبون ما لهم وما عليهم. أخطأت، كنت أقول بهذا، أنا راجع لهذا، أنا راجع عن هذا، الحق مع فلان خصمي في هذه المسألة وليس مع شيخي الذي هو إمام، بل الحق مع الخصم، فالحق ينصر من حيث هو حق، والباطل يرد من حيث هو باطل، حتى ولو كان الناطق بالحق مذموما، ولو كان الناطق بالباطل محمودا، فإن الحكم على الأقوال باعتبار موافقتها للحق أو عدم موافقتها، ما لا علاقة بالقائل. فشيخ ابن باز المحمود في سيرته وعلمه لو نطق بباطل رد عليه، والقرضاوي المذموم في سيرته وعلمه لو نطق بحق لقبل منه. فينبه ابن القيم هنا إلى مسألة مهمة جدا، وهي داء من الأدواء الخفية الذي قد تتسلل إلى نفوس أهل العلم، وهو الحسد. يكون عنده نوع حسد لمن هداه الله عز وجل لعلم أو عمل صالح فيحسده. مقتضى الحسد هذا أنه قد يحسده فيرد حقا له، وقد يحسده فيكتم فضيلة عنده، وقد يحسده فيسكت عن باطل يقال فيه وهو يعلم أنه باطل، وقد يحسده فلا يدله على خير يرتقي به لأنه لا يريد له العلو، وقد يحسده لأمر دنيا، وقد يحسده وقد يحسده. وقد يكون هذا الحسد قد تسلل إلى نفوس بعض الصالحين، ولهذا رحماك يا ربي، ومن لم يقم على نفسه حارسا مستيقظا تسللت إلى نفسه بعض هذه الأدواء، وعلى العبد أن يمحص نفسه وأن يهذب نفسه في كل كلمة، في كل لحظة، في كل التفاتة، أن يهذب نفسه بإقامتها على الحق، وأن يكون مراده إقامة الحق ونصرة الحق وهداية الخلق، على يديه كان ذلك الأمر أو على يد إخوانه. فمن حسد عالما بما هو فيه من المنزلة فأوقعه في مخالفة شرعية فقد نقص مراد نصرة الحق في قلبه بقدر ما وقع في قلبه من هذا الحسد، فقد يلم بالإنسان بعض الذنوب الإبليسية وقتا من الأوقات كسائر الذنوب الأخرى، وهذا أكثر ما يخاف على العلماء منه. لهذا فكن دائما قائما على نفسك يا طالب العلم في هذا الباب، لا تحسد أخا لك في الطلب، بل امدحه إن كان يستحق المدح، وزكي إن كان يستحق التزكية، وادع له بالتوفيق إن كان على ثغر، وإياك أن تستكثر عليه شيئا، لكن سل الله أن يؤتيك أعظم مما آتاه، وأحل كما كان العلماء يحيلون على غيرهم اعترافا بفضلهم. سبحان الله، ليس من السهل أن يسأل ابن باز عن الألباني فيقول بأنه مجدد في هذا الزمان، ليس من السهل أن يقول أخونا العلامة، ليس من السهل أن يقول مثل هذا الكلام، لكن نفسه تطيب بنصرة الحق ونشره على يد من كان أيا كان ومن كان على أي أرض كان، لأن الحق بغيته. فليس سهلا يا أخوان، هذا ليس سهلا، ليس سهلا على عالم يركب ناقة وإمام يسحبها وثالث يقودها ويضربها، ليس من السهل أن يستفتى العالم فيحير على غيره والغير يحير على غيره حتى تعود الفتية إلى الأول، ليس من السهل أن يسأل العالم فيقول اذهبوا إلى فلان فإنه أعلم مني، كل هذا ليس من السهل، لأنه يدل على نفوس مستقيمة. فالحسد خلق مذموم، وهو أعظم داء للعلماء وطلبة العلم، فكم رد حق بسبب الحسد، وكم خذل محق ولم ينصر بسبب الحسد، وكم مدح صاحب باطل وتغير الموقف تجاهه بسبب الحسد، بسبب الحسد، إيه والله بسبب الحسد. فلهذا يقول ابن القيم فوصف المغضوب عليهم بأنهم فوصف المغضوب عليهم بأنهم يكتمون العلم طارة بخلا به، وطارة اعتياضا عن إظهاره بالدنيا، وطارة خوف أن يحتج عليهم بما أظهروه منهم، هذا كله سبب البخل بالعلم. نعم.
الفائدة الخمسون. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، هذا السؤال متعلق بالفائدة 47 من الأخ شريف من المنوفية، يقول ما الحالات التي يكون فيها الرياء شركا أكبر؟
إذا أراد بإسلامه أصلا الناس، هذا كالمنافقين، إنما أظهروا الإسلام فقط وأبطنوا الكفر، من كان يريد الحديث دنيا زينة نوفي إلا ما أعملهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، هذا سؤال متعلق بالفائدة 43 من الأخ محمد من الأقصر، يقول بعض الصوفية يستدلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبقول بعض الصحابة له هل نفعت أبا طالب، فقال صلى الله عليه وسلم نعم ولولا أنا لكان، وذكر الحديث ثم قال فيقولون الرسول ينفع، فما الرد على هذه الشبهة؟
صح، الرسول ينفع، النفع الذي ذكره نفع أبا طالب، لكن ما نفع أباه يا أحمد، انتبه يا محمد حبيبي في الأقصر بلد الصوفية، انتبه يا محمد، نفع أبا طالب لكن لماذا لم ينفع بمقتضى هذا النفع، لماذا لم ينفع أبا لهب، لماذا لم ينفع أمه، لماذا لم ينفع أباه؟ لأن النفع هنا خاص في خاص من خاص، فهو خاص في التخفيف وليس في إخراج من النار، في خاص وهو أبو طالب هذا مخصوص، من خاص وهو النبي، فهل أنت خاص؟ ورد بك النص؟ لا. ولهذا نفع أبا طالب ولم ينفع أبا لهب، نفع أبا طالب ولم ينفع أبا، نفع أبا طالب ولم ينفع أبا، ونفع أبا طالب إنما كان في التخفيف لا في الإخراج من النار. لكن النبي ينفع اليوم كان ينفع الصحابة بالأمور الحسية، لكن ينفع اليوم بماذا؟ بسنته، بهديه، الأمة تنتفع به. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال وارد من الأقصر من الأخ عبد الناصر، يقول هل يجوز أن أقول لولا أنا لكان كذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟
العلماء قالوا في هذا لو أسند إلى أمر محسوس معلوم وأفردت أنت ما في مشكلة، يعني لولا أنا لكان كذا، لكن الأكمل ألا يقول هذا، الأكمل يقول لولا الله ثم، لكن هذا مباح لو أسند إلى أمر محسوس معلوم فعلا، لكن ما تقول لولا الله وأنا هذا لا. لكن ما الأكمل؟ الأكمل أن تقول لولا الله ثم كذا، هذا الأكمل. وللعثيمين تفصيل في هذا جيد، وبه أجاب عن هذا الحديث لولا أنا. نعم، أيوة نعم، نريد رجال الأقصر، نريد رجال الأقصر، أخونا فراج جزاه الله خير والإخوة هناك اسمعون هذه الدروس وتعلمون لمواجهة جحافل الصوفية وجيوش أهل البدع والضلال. نسأل الله أن يمن على الصعيد بأهل السنة الأذاب، كلما خرج واحد هناك واجتمع الناس حوله وادعى السلفية سقط بعد مدة، وإن الله وإن الله يراجع. فنسأل الله أن يمن على الصعيد بأهل سنة أوفياء مخلصين على ضرب السلف. نعم،
الفائدة الخمسون، الصفات. قال الصفات جمع صفة وهي الوصف، فالهاء عوض من الواو، وصفاته تعالى إما ذاتية كالعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والحياة.
جمع صفة وهي الوصف، فالهاء عوض من الواو، فين الواو؟ هي وصفة. نعم، وصف فعوض عنها بالتاء، صفة. نعم، وصفاته تعالى،
وصفاته تعالى إما ذاتية كالعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والحياة والإرادة، أو صفات أفعال كالإحياء والخلق والرزق. انتهى من شرح المفردات.
نعم، يقول إما ذاتية كالعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام. الكلام قيل هو ذاتية وفعلية، ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، أصل اتصاف الله بالكلام هذا ذاتي، لا يزال ربي موصوفا بهذا. وأما أحاد الكلام فهذه فعلية تتعلق بالمشيئة، وصفات فعلية كالإحياء فيما يتعلق بالأحاد يعني، والخلق والرزق والنزول والاستواء والمجيء والإتيان والغضب والرضا. نعم، وصفات الصفات الذاتية على قسمين، ذاتية معنوية كالعلم والقدرة وكذا، وذاتية خبرية كاليدين والوجه وكذا، وهي التي مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء. والفعلية على قسمين، فعلية لها سبب كالغضب والرضا وكذا، وفعلية ليس لها سبب كالاستواء. وهناك الذاتية الفعلية التي هي باعتبار ذاتية وباعتبار آخر فعلية. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا، هل يقال في السمع والبصر كما يقال في الكلام؟
نعم، لا، يعني السمع والبصر صفتان ذاتيتان لا تنفكان،
ذاتية وباعتبار الأحاد تكون فعلية.
كيف؟ لا، باعتبار مسموع ومبصر. نعم، ما يحصل شيء للصفة، الصفة قائمة ذاتية، ما تتعلق بالمشيئة، مش يسمع إذا شاء ولا يسمع إذا شاء، مش يبصر إذا شاء ولا يبصر إذا شاء، لا يقال هذا. فالسمع والبصر صفتان ذاتيتان. نعم، لكن نقول إحاطة بالمسموعات وإحاطة بالمبصرات التي قد تختلف، أي المسموعات والمبصرات من زمان إلى زمان، أما الصفة ذاتية. نعم،
الفائدة الحادية والخمسون، أهل الأهواء. أهل الأهواء أهل القبلة الذين لا يكون معتقدهم معتقد أهل السنة، وهم الجبرية والقدرية والروافض والخوارج والمعطلة والمشبهة وكل منهم 12 فرقة فصاروا 72 انتهى من تعريفات الجرجاني.
هذا اجتهاده وليس بصحيح. فهذه الفرق من زعم حصرها في فرق معينة وأنها 72 وانتهت فهذا قوله لا دليل عليه. نعم نجزم أن الفرق سوف تكون 73 أو 73 فرقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تعيينها على الجزم هذا لا يمكن القول به، والفرقة الواحدة قد تنقسم إلى فرق. ولذا نجعل الضابط ما هو كل من خالف السنة وكل من كان معتقده على خلاف معتقد أهل السنة فهو فرقة وهو من أهل الأهواء. فإذا قيل أهل أهواء يعني أهل البدع، فمصطلح أهل الأهواء إذا أطلق فالمراد أهل البدع من أهل القبلة، فليقال في الكفار أهل أهواء وإن كانوا هم أهل هوى، لكن عند الإطلاق نقول هؤلاء أهل كفر، هؤلاء الكفار. إنما إذا قيل مثلا اجتنبوا أهل الأهواء فعليكم بكذا كذا، المراد هي الفرق المنتسبة لأهل منتسبة للإسلام والتي خالفت معتقد أهل السنة والجماعة. نعم، فإذا قيل احضروا أهل الأهواء يعني أهل البدع التي خالفت السنة، وكل من خالف السنة فهو جماعة وهو فرقة وحزب وهو طائفة، ولا يكون رجم أهل السنة إذا اجتمع في خصال السنة كلها. نعم.
الفائدة 52 تفاضل الكفار في كفرهم. قال الشيخ في القاعدة الجليلة: الكفار يتفاضلون في الكفر كما يتفاضل أهل الإيمان في الإيمان.
هذه سبق. نعم.
قال الله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. انتهى.
نعم.
الفائدة 53 فائدة كلام أبي الفتح القشيري رحمه الله. قال تعالى: قال في لسان الميزان: وما أحسن ما قال الإمام أبو الفتح القشيري رحمه الله: أعراض الناس حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان، الحكام والمحدثون، هذا أو معناه.
نعم. وما أحسن ما قال القشيري: أعراض الناس حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان، الحكام والمحدثون. الله أكبر. الحكام طبعا يحكمون على هذا بكذا وكذا، وإذا يستوجب عقوبة ولا يستوجب عقوبة، والمحدث يقول هذا كذاب، هذا ضال، هذا منحرف، إلى آخر ذلك. نعم.
شيخنا هذا الكشيري الصوفي
يظهر هذا، والله أعلم.
الفائدة 54 قال في لسان الميزان: مما ينسب لأصبه دست ابن محمد ابن الحسن ابن أسعد ابن شيروي الديلمي أبو منصور الشاعر يذكر التبري من الرفض وهي طويلة، فمنها: وإذا سألت عن اعتقادي قلت ما كانت عليه مذاهب الأبرار، أهوى النبي وآله وصحابه والتابعين لهم من الأخيار، وأقول خير الناس بعد محمد صديقه وأنيسه في الغار، ثم الثلاثة بعده خير الورى أكرم بهم من سادة أطهار، هذا اعتقادي والذي أرجو به فوزي وعتقي من عذاب النار، يا رب إني قد أتيتك تائبا من زلتي يا عالم الأسرار، وعدلت عما كنت معتقدا له في الصحب صحب نبيك المختار.
هذا يذكر في التبري، التبري من الرفض، تبري من الرفض. نعم.
الفائدة 55 التقرير والتحرير. الفرق بين التحرير والتقرير أن التحرير بيان المعنى بالكتابة، والتقرير بيان المعنى بالعبارة. انتهى من التعريفات.
نعم.
الفائدة 56
هذا يقول الفرق بين التحرير والتقرير، الفرق بين التحرير والتقرير أن التحرير بيان المعنى بالكتابة، والتقرير بيان المعنى بالعبارة. هذه فائدة دقيقة، التحرير والتقرير، فقرر بعبارته، حرر بكتابته وقلمه، ولذا يقول حررته، هذا إذا كان مكتوبا، وقررته هذا إذا كان بالعبارة. نعم. يعني لولا أنها فائدة الشيخ ما وضعها في هذا الكتاب، يعني فائدة إيه؟ تستحق أن تكتب. نعم.
الفائدة 56: الرحمن الرحيم. قال: فائدة الجمع بين الصفتين الرحمن والرحيم الإنباء عن رحمة عاجلة وآجلة وخاصة وعامة، قاله السهيلي، ذكره ابن القيم في بدائعه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد كلام السهيلي: وأما الجمع بين الرحمن الرحيم ففيه معنى هو أحسن من المعنيين اللذين ذكرهما.
يعني وإن كان الاسمان يؤخذ منهما صفة الرحمة، طيب إذا كان الاسمان يدلان على صفة الرحمة فلماذا ما استغني بأحدهما عن الآخر؟ ما فائدة الجمع بينهما؟ قال في معنى،
قال هو فيه معنى هو أحسن من المعنيين اللذين ذكرهما.
واللذين ذكرهما هو قال إيه؟ ها، الإنباء عن رحمة عاجلة وآجلة وخاصة وعامة. طيب قال هو أحسن منهما، هو
وهو أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل.
الله أكبر. الأول للوصف وهذه صفة ذاتية لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، والثاني للفعل وهو المتعلق بماذا؟ بالمخلوق، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، ولهذا الله عز وجل قال يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. إذن الرحمة علقة بالمشيئة. كيف الرحمة صفة ذاتية؟ نقول فيما يتعلق باتصاف الله عز وجل بالرحمة في صفة ذاتية لا تنفك عنه، فيما يتعلق باعتبار إيصالها للمخلوق فهي متعلقة بالمشيئة، تكون صفة فعل. ولهذا الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة. نعم.
فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله: وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجئ قط رحمن بهم. فعلم أن رحمن هو الموصوف بالرحمة، ورحيم هو الراحم برحمته. وهذه نكتة لا تكاد تجدها في كتاب، وإن تنفست عندها مرآة وإن تنفست عندها مرآة قلبك تنجلي لك صورتها، انتهى من البدائع.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فعلم أن رحمن هو المصوب رحمة، انتبهم، ولم يجئ قط رحمن بهم، إنما بالمؤمنين رحيما، يرحم بالمؤمنين، بهم رؤوف الرحيم، مما يدل على أن الرحيم متعلق بماذا؟ صفة الرحمة متعلق بماذا؟ بالمخلوق باعتبار إيصالها إليه، لهذا تكون صفة فاعل. إنما الرحمن صفة ذاتية، ولهذا لم يأتي الرحمن بهم، إنما رحيم بهم، بالمؤمنين رحيما، إنه بهم رؤوف رحيم، بهم، لكن ما جاء بهم رؤوف رحمن. طيب هذه الفائدة العزيزة الغالية جعل ابن القيم يقول: وهذه نكتة لا تكاد تجدها في كتاب. يعني ايه؟ واحد يقول اذا لم يسبق الانسان بالفائدة فهي فائدة باطلة، لانه كيف السلف يغفل عن هذه؟ نقول السلف ما غفلوا عن هذه، والسلف ما عرضوا هذه، وانما هو من باب التنوع ومن باب تناول الحق الذي عليه السلف من جهة مع جهات، من وجه مع وجوه، وطالما أنه لا يخالف ما عليه السلف فهو مما كان عليه السلف. وإن تنفست عندها مرآة قلبك، مرآة قلبك تنجلي لك صورتها. وإن تنفست عندها مرآة قلبك تنجلي لك صورتها. ياريت تجيب لنا أصل العبارة دي يا أحمد من البدائع. نعم.
الفائدة 57: قوله: يحرفون الكلمة عن مواضعه. فسر بتحريف التنزيل وبتحريف التأويل. فأما تحريف التأويل فكثير جدا وقد ابتلي به طوائف من هذه الأمة. وأما تحريف
يعني
التنزيل
إذا كانت هذه الفائدة تكلم عن المقيم بهذا الإبداع فكيف يويها فائدة من 160 فائدة في هذا الكتاب؟ فهذا الكتاب قد وضع فيه رحمه الله 160 فائدة، 160 فائدة هذه إحداها، فكيف بباقي الفوائد؟ نعم. هات ابن القيم قال:
فتأمل هذه النكتة البديعة يظهر لك بها أن الرحمن اسم وصفة لا ينافي أحدهما الآخر، وجاء استعمال القرآن بالأمرين جميعا. وأما الجمع بين الرحمن والرحيم ففيه معنى هو أحسن من
لا هات العبارة الأخيرة. فعلم أن
الرحمن هو الموصوف بالرحمة، ورحيم هو الراحم برحمته.
وهذه
نكتة لا تكاد تجدها في كتاب، وإن تنفست عندها مرآة قلبك لم تنجلي لك صورتها.
نعم، وإن تنفست عندها مرآة قلبك تنجلي لك صورتها، يعني تتدبر ما فيها وتعقل ما فيها. إن صارت مرآة قلبك صافية، لعل يقصد تنفست بهذا، يعني أنها تصبح صافية وحينئذ تنجلي لك صورتها، أي صورة ما فيها من معنى عميق. نعم. قال يحرفون الكلام قوله تعالى:
الفائدة 57 قوله: يحرفون الكلمة عن مواضعه، فسر بتحريف التنزيل وبتحريف التأويل.
تحريف التنزيل هذا متعلق بالألفاظ، وتحريف التأويل تحريف اللفظ، تحريف المعنى. يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. فأما تحريف التأويل
فكثير جدا وقد ابتلي به طوائف من الأمة.
معروف كل مذاهب أهل الضلال عندهم تحريف التأويل، فهموا النصوص بفهمهم الخاص، لا خوارج ولا مرجئة ولا جبرية ولا قدرية ولا معتزلة ولا أشعرة ولا كلابية ولا كرمية، كلهم على هذا. نعم. وأما تحريف التنزيل
فقد وقع فيه كثير من الناس، يحرفون ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرون أحاديث بروايات منكرة، وإن كان الجهابذة يدفعون ذلك، وربما تطاول بعضهم إلى تحريف التنزيل، وإن لم يمكنه ذلك كما قرأ بعضهم: وكلم الله موسى تكليما.
نعم، وكلم الله موسى تكليما ليجعل المتكلم موسى والمكلم الله، فيكون الله مفعول بمقدم وموسى فاعل مرفوع بعلامة مقدرة، وهو استعمل أو استغل العلامة المقدرة هنا. وطبعا كان القرآن ليس مشكولا ولا منقوطا، فصار يحرفون بهذا: وكلم الله موسى تكليما. ولهذا قال أبو العلاء: هبني قرأتها هكذا، فما تقول في قول الله عز وجل: فلما جاء لميقاتنا وكلمه ربه فبهت. نعم.
وإما إلى السنة بما يظن أنه من عند الله، كوضع الوضاعين الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إقامة ما يظن أنه حجة في الدين وليس بحجة، وهذا الضرب من نوع أخلاق اليهود، وذمها كثير لمن تدبر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم نظر بنور الإيمان إلى ما وقع في الأمة من الإحداث انتهى من الاقتضاء.
إذن التحريف طارة يعود إلى اللفظ، وطارة يعود إلى المعنى، طارة يعود إلى التنزيل، وطارة يعود إلى ماذا؟ إلى التأويل. هذا معنى يحرفون الكلمة عن مواضعه. فإن قدر هؤلاء على تحريف التنزيل حرفوه، مثل: وكلم الله موسى تكليما، بل ود بعضهم أن لو محيت هذه الآية من كتاب الله: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وإما أن يكون التحريف في المعنى وهو كثير أكثر من التحريف في الألفاظ، ومن أمثلة تحريف الألفاظ وضع الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وادعاء أنا من قول الرسول، هذا أيضا يدخل من تحريف الألفاظ. ومنه إقامة ما يظن أنه حجة في الدين وليس بحجة، يأتي بالنص في غير موضعه، هذا من تحريف اللفظ أو من تحريف التنزيلي. وأما المعنى فكثير، استوى بمعنى استولى، وجاء ربك أي أمره، ينزل ربك أي رحمته، وهكذا. نعم.
الفائدة 58، البدعة على ضربين صغرى وكبرى. قال في لسان الميزان نقلا عن الحافظ الذهبي أنه قال البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرك، فهذا كثير في التابعين وأتباعهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. ثم بدعة كبرى كالرفض
يعني
الكامل،
نصرة علي رضي الله عنه. نعم.
ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل
وتفضيل علي، فيقولون كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرك، والمراد به تفضيل علي رضي الله عنه. إنما البدعة الكبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، فأولئك لا يقبل حديثهم ولا كرامة، ولهذا فالرفض الذي عليه الاثنى عشرية وغير ذلك هذا رفض كامل، والحط على أبي بكر وعمر، إنما مجرد التشيع أي تفضيل أبي بكر تفضيل علي، فقال هذه بدعة صغرى، بدعة يعني مخالفة، هذه ما تجوز ولو صدرت من بعض الناس ولو صدرت من بعض الأفاضل، لكن لا تستوجب رد الحديث، لا تستوجب رد الحديث. فهو هنا يتكلم عن البدعة التي يرد بها الحديث والبدعة التي يرد بها حديث الراوي، كانت بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على بكر عمر، جعل هذا من الايه من البدعة الكبرى التي لا يقبل حديث صاحبها، وهي الحط على أبي بكر وعمر، الطعن في أبي بكر وعمر، ويسمون هذا رفضا كاملا. ما عدا ذلك هذا غلو، غلو التشيع أو التشيع بلا غلو ولا تحرك الأمران، لكن غاية ما فيه ماذا؟ تفضيل علي، هذا غاية ما فيه تفضيل علي، ومعلوم أن هذا يخالف إجماع المسلمين، لكن مثل هذا لا يرد حديثه، هذا في الجملة، إلا إذا روى ما يدعم بدعته. إنما الذهبي فرق بين البدعة الكبرى فبها يرد الحديث كالرفض الكامل، والبدعة الصغرى وهي التي لا يرد بها الحديث، على خلاف بين أهل العلم في ذلك. نعم.
مقصود شيخنا في البدعة الصغرى تفضيل علي على عثمان أم على الشيخين؟
الذي يظهر هنا أنه قد يراد بالغلو بغلو التشيع تفضيل علي على أبي بكر وعمر، وكذلك من باب أولى تفضيله على عثمان، من باب أولى تفضيله على عثمان. نعم.
وأيضا فلا أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم، كيف يقبل من هذا من هذا حاله؟ حاشا وكلا، فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة وطائفة ممن حارب علي رضي الله عنهم وتعرض لسبهم، والغالي
انتبه، فالشيعي الغالي أوضحه، قال في زمان السلف، ها،
فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة وطائفة ممن حارب علي رضي الله عنهم وتعرض لسبهم، والغالي في زماننا عرفنا
أو في زمان
في زماننا وعرفنا هو الذي كفر هؤلاء السادة وتبرأ من الشيخين أيضا، هذا ضال مفترين.
إذن وضح هنا المراد بالشيعي الغالي في زمان السلف عظيم، هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة وطائفة ممن حارب عليا، تكلم فيهم بانتقاص. يبقى أوضح هنا مراده الخاص هنا، ولا شك أن الإنسان يرجع إلى تفسير العالم لمصطلحه. إذا البدعة الصغرى كغلو التشيع يفسر بما ذكره هنا، فقال فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة وطائفة ممن حارب عليا رضي الله عنهم وتعرض لسبهم، ليس فقط مجرد تفضيل بل تعرض لسبهم. وأما الغالي في زمننا عرفنا فهو الذي كفر هؤلاء السادة وتبرأ من الشيخين أيضا، فهذا ضال مفتر، وهو الذي ماذا؟ هذا الذي لا يقبل حديثهم ولا كرامه. نعم.
الفائدة 59 النظام، ذكر ابن قتيبة.
في عندك شيء؟ ها.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الورد من الحمول من الأخ فاروق متعلق بالفائدة 52، يقول الكفار يتفاوتون في كفرهم، فهل أهل البدع يتفاوتون في بدعهم بما يجعل معاملة الفرد في الفرقة أو الطائفة يعامل دون غيره من حيث إلقاء السلام والهجر وغيره، أم أن كل من انتسب لفرقة سيان في المعاملة؟
أعد.
يقول فهل أهل البدع يتفاوتون في بدعهم بما يجعل معاملة الفرد في الفرقة أو الطائفة يعامل دون غيره من حيث إلقاء السلام والهجر؟
هنا الأخ فاروق انتقل من الفرقة إلى المعين المنتمي الفرقة، ونقول في الأمرين يقع التفاوت، في الأمرين، في البدعة نفسها وفي المبتدع نفسه. فالبدعة بعض البدع أشد من بعض، كما ذكر هنا الذهبي بدعة كبرى بدعة صغرى، مثل الكفر الأكبر والكفر الأصغر، مثل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، مثل الظلم أكبر والظلم أصغر، مثل الكبائر والصغائر، هذه كلها خروج عن الطاعة، لكن منها بما يناقض الإسلام، بما يناقض كمالها الواجب، بما وهكذا. طيب، فالبدع تتفاوت بحسب قوتها وضعفها، فبدعة المعتزلة أشد من بدعة الأشاعرة وإن كان الجميع بدعة. طيب، إذن هناك تفاوت من جهة البدعة نفسها، فبعض البدع أعظم من بعض. ثم هناك تفاوت داخل الفرقة بين العالم الداعي وبين غير الداعي داخل الفرقة نفسها، ولكل منهما أيضا مسلك في التعامل ومسلك في التحذير والحكم. فلان قد تحذر منه على الملأ، ده كان داعية، فلان قد لا تحذر منه على الملأ لأنه مغمور من الأتباع، فلان قد تهجره لأن الحجة قامت عليه هو عالم، فلان قد لا تهجره تطيل النفس معه لينال منك مزيد حجة. فنعم هذا، نعم كل شيء يجعل في محله، لأن الهجر نوع زجر وعقوبة، فلابد أن تكون من العقوبة مناسبة. لكن يا فاروق حبيبي، لا يأتي واحد ويقول ماذا ويعمم قاعدة فيقول العلماء يهجرون والأتباع لا يهجرون، لا، لا يعمم هكذا، لا يعمم هكذا، وإنما كل يأخذ حقه ومستحقه. لكن في العموم نقول يقع التفاوت، وفي العموم نقول بأن هذا الهجر والعقوبة والتحذير قد يختلف من شخص إلى شخص داخل الجماعة، إما على حسب علم هذا وعدم علمه، إما على حسب شهرة هذا وعدم الشهرة، إما على حسب ضرر يصدر من هذا أو عدم ضرر، إما إذن هناك أشياء تتحكم في هذا الباب ولهذا شيخ الإسلام لما سئل عن فرق ومعنى قول النبي كلهم في النار فقال هذا من باب الوعيد، وإلا فبعضهم قد يعفى عنه ممن لن تبلغوا حج، وبعضهم قد يعاقب ويخرج من النار، وبعضهم قد يخلد في النار. كل هذا على حسب توافر الشروط وانتفاء الموانع. نعم.
الفائدة 59 النظام. ذكر ابن قتيبة أنه يغدو على سكر ويروح على سكر ويبيت على جرائرها ويدخل في الأدناس ويرتكب الفواحش.
هذا النظام قال في الحاشية هو من شياطين القدرية، طالع كتب الفلاسفة وخلط كلامهم بكلام المعتزلة، قالوا لا يقدر الله أن يفعل بعباده في الدنيا ما لا صلاح لهم فيه، ولا يقدر أن يزيد في الآخرة أو أن ينقص من ثواب وعقاب لأهل الجنة والنار، ولهذا أوجب عليه هذا، أوجب عليه فعل الأصلح، وأوجب عليه عقوبة العاصي وإثابة المطيع. هذا النظام المعتزلي. قال ابن قتيبة إنه يغدو على سكر ويروح على سكر. الحمد لله، الحمد لله يا أخواني، انتبهوا هذه قاعدة اكتبوها، الحمد لله على أن جعل لأهل الضلال والانحراف علامات ظاهرة يعرفون بها علما وعملا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ولا عبرة بنظر الأعشى أو الأعمى. تجد يا أخواني كل صاحب ضلالة في جبينه علامة، في فعله علامة، في قوله علامة يدل على أنه ليس ممن بكى بل ممن تباكى، ليس من الدعاء بل من الأدعياء، ليس من العلماء بل من المتعالمين، ليس من أهل السنة بل من المظهرين، ليس من السلفيين بل المتسلفين الذين يتاجرون بمنهج السلف. أبصر ذلك من أبصر، وخفي على ذلك من خفي. ولهذا بعض الناس لا يبصر هذا أبدا ويقولك لا 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 لا، ده سلفي 100%، ده معجون سلفي. وبعض الناس ماذا؟ وبعض الناس أعشى يحسب أنه على سلفية ولا يبصر ما فيه من كذا إلا قليل، ولكن يقول أخطأ وليست ضلالات. وبعضهم أعمى اللي هو الأول، والثاني أعشى، والثالث مبصر، يبصر والحمد لله ولو كان فيه شيء خفي. وقد يمن الله على بعضهم فيهدى، فحينئذ يقول سبحان الله لقد انجلى، لكن انكشف الغبار وانجلى الظلام وأبصرت الآن الحق من الباطل، ويقول كيف كنت لا أبصر هذا، كيف أمامي والله. ولهذا تراه يرد على شيخه ها من 10 سنوات مضت بحيث أنه كان بين يديه. فبعض الناس فعلا قد يبصر الضلالة لكن كان له نفع وانتفاع من شيخ فلا يتكلم عن ضلاله، حتى إذا اختلف معاه قال تعالى أنت من 10 سنوات كنت كذا وكذا، وقد كان يبصره، هذا صاحب هوى. لكن فعلا بعض الناس فعلا كان لا يظن أن هذه ضلالة، فلما سقط عنده قال تعالى يبقى أنت يوم كنت كذا وكذا من 10 سنوات كنت كذا، وأنت يوم قلت كذا كنت تريد كذا، تعالى يا رجل يوم أن أخذتنا إلى فلان أو تكلمت بقاعدة علان أو ردت فلان او علام كنت صاحب هوى، فمثل هذا لا يعاب، لانه لما ابصر الحق رجع الى امارات سابقة قد كان يظنها انه لا شيء فيها من ضلال، ولكن ظهر له انها ضلال. فهذا لا يلام ان يرجع، ما يقال له لماذا كنت تخالط، اما كنت تبصر هذه الاشياء، ها انت مش كنت حاضر المحاضرة الفلانية، انت مش سمعت الخطبة العلانية، اي والله يا اخواني لكن كنت اسمعها باذني غير الاذنين الان، وكنت ابصر بعينين غير العينين الان. نعم. فاذا هل الدين يؤخذ ممن يغدو على سكر ويروح على سكر ويبيت على جرائرها ويدخل في الأدناس ويرتكب الفواحش والشائنات وهو القائل ما زلت آخذ روح الزق في لطف وأستبيح دما من غير مجروح حتى انثنيت ولي روحاني في جسدي والزق مطرح جسما بلا روح؟ نعم.
قال ثم نجد أصحابه يعدون من خطئه قوله إن الله عز وجل يحدث الدنيا وما فيها في كل وقت من غير إفنائها، قالوا فالله في قوله يحدث الوجود، ولو جاز إيجاد الموجود لجاز إعدام المعدوم، وهذا فاحش في ضعف الرأي وسوء الاختيار.
إن الله عز وجل يحدث الدنيا وما فيها في كل وقت من غير إفنائه، قالوا فالله في قوله يحدث الوجود ولو جاز إيجاد الموجود لجاز إعدام المعدوم، وهذا فاحش في الضعف في ضعف الرأي وسوء الاختيار. وحكوا عنه
أنه قال قد يجوز أن يجمع المسلمون جميعا على الخطأ، قال ومن ذلك اجمعهم على ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى الناس كافة دون جميع الانبياء وليس كذلك، وكل نبي في الارض بعثه الله تعالى فالى جميع الخلق بعثه.
هذا للاسف قول يذهب اليه بعض الناس ممن ينتسب الى العلم، حكوا عنه وقال قد يجوز ان يجمع المسلمون جميعا على خطأ، فالبعض من الافاضل يقول يمكن ان يجمع المسلمون على خطأ لكن لا يجمعون على ضلالة، وهذا قول مردود، فلا يجتمع المسلمون على خطأ ولا يجتمع المسلمون على ضلالة، لأن الله جعل اجتماع المؤمنين سبيلا لهم ومحالا عليه، فقال ومن يشقق رسولا بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى ونصليه جهنم. نعم. ومن أقواله أيضا من ذلك اجمعهم،
قال ومن ذلك اجمعهم على ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى الناس كافة دون جميع الانبياء وليس كذلك، وكل نبي في الارض
ده تدليله على ان الامة قد تجتمع على خطأ. وما الخطأ؟ بعثة النبي الى الناس كافة دون سائر الانبياء وليس كذلك، وكل نبي
في الارض بعثه الله تعالى فالى جميع الخلق بعثه، لان ايات الانبياء لشهرتها تبلغ افاق الارض، وعلى كل من بلغه ذلك ان يصدقه ويتبعه. فخالف الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بعثت الى الناس كافة وبعثت الى الاحمر والاسود، وكان النبي يبعث الى قومه.
واول الحديث يعني حرفه.
وفي مخالفة الرواية وحشة، فكيف بمخالفة الرواية والإجماع لما استحسن؟
الله أكبر. يعني مخالفة الرواية وحدها وحشة، فكيف إذا خالف الرواية والإجماع على أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهي إلى الناس كافة وليست إلى قوم معينين؟ نعم.
الفائدة 60 يقال عجائب الكلام 3. قال طفرة النظام وأحوال أبي هاشم وكسب الأشعري، وأنشدوا مما يقال ولا حقيقة عنده معقولة تدنو إلى الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند الهاشمي وطفرة النظامي.
قال في الحاشية: طفرة النظامي هي أن قوما من المتكلمين نسبوا إلى إبراهيم النظام أنه قال إن المار على سطح الجسم يسير من مكان إلى مكان بينهما أماكن لم يقطعها هذا المار ولا مر عليها ولا حاذاها ولا حل فيه. هذه طفرة النظام. ذكر ذلك أبو محمد بن حزم في الميل للنحو، وذكر عنها أيضا أنه ذهب إلى أن الإنسان اسم يقع على النفس دون الجسد، يعني الروح دون الجسد، ضد قول أبي الهذيل العلاف. هذه الثانية واضحة، يعني يقول بأن الإنسان اسم يقع على النفس دون الجسد. طيب، والأولى أن المار على سطح الجسم يسير من مكان إلى مكان بينهما أماكن لم يقطعها هذا المار ولا مر عليها ولا حاذاها ولا حل فيها. طب كيف هذا أصلا ينطلق من نقطة إلى نقطة؟ جسم مر على سطح الجسم ينطلق من نقطة إلى نقطة، وهناك أماكن ما مر عليها ولا حاذاها ولا حل فيها، يعني لا مر ولا حاذا، عشان ما تقولش ممكن لا مر لكن حاذا، لأنه المر على سطح الجسم من مكان إلى مكان لابد إما أن يمر على المكان على الأماكن كلها، أو يمر على بعض الأماكن ويحاذي بعضها، لكن هو نفى. طب كيف هذا؟ سأل النظام: فإن أحدا لا يعرف المعنى. هذا معنى طفرة النظام، يعني لا تفهم، قيلت ولا تفهم. كيف أيضا يكون الإنسان جسد، اسم الإنسان يطلق على الجسد دون النفس، على النفس دون الجسد؟ كيف هذا؟ يعني أنا بجسدي لست إنسان، بنفسي إنسان. هذه طفرة النظام. فعجائب الكلام ثلاثة، لأنها لا تفهم، لا يقبلها عقل صريح ولا دليل ولا يدل عليها نقل صحيح. فسواء فسرنا طفرة النظام بأن المر على سطح الجسم يسير مكان إلى مكان بينهما أماكن لم يقطعها هذا المر ولا مر عليها ولا حذاها ولا حل فيه، أو أن الإنسان اسم يقع على النفس دون الجسد، ضد قول أبي الهذيل العلاف الذي يعكس. طيب، وأما كسب الأشعري فهو قول إن العبد ليس بفاعل بموافقة لجهم ولا له قدرة مؤثرة في الفعل، ولكن يقول هو كاسب، وجهم لا يثبت له شيئا، لكن هذا الكسب الذي أثبته، ويقول أكثر الناس بأنه لا فرق بين الفعل الذي نفاه والكسب الذي أثبته، وقالوا عجائب الدنيا ثلاثة وأنشد البيتين. يعني تفسير المحشي ما يكفي، ولكن مقصود الكسب عند الأشعار وقد اختلفوا في تفسيره، لكن أقرب ما يمكن أن يتصور في قوله ما هو، ما هو يقولون بأن الإنسان هو يفعل فعله، أما الصورة فهي صورة فاعل فينسب الفعل إليه على وجه المجاز، وأما الحقيقة فليس بفاعل. مثال من يأتي مثلا إلى صخرة عظيمة جدا، فيأتي هو وآلة ضخمة لرفع هذه الصخرة، الآلة كالحفار مثلا يرفع الصخرة وهو معها يرفع، في الحقيقة من الذي رفع الصخرة؟ الحفار، الآلة هذه القوية، لكن يقال عنه إنه رفع، فهو رفع لأن الصورة هو أنه يرفع، لكن الحقيقة أنه ما رفع. وقد يكون صورة هذا عندهم هو حصول الشيء عند كذا لا بكذا، بمعنى أنه يحصل القطع عند إمرار السكين لا بالسكين، هذا هو نظرية الكسب عندهم، فجعل الإنسان فاعلا في الصورة وليس فاعلا في الحقيقة، فهو الفاعل مجازا لا حقيقة، ولهذا وافق الجبرية في أن الإنسان لا يفعل في حقيقة الأمر، لكن خالف الجبرية بنسبة الفعل إلى الإنسان. يبقى مخالفة الجبرية مخالفة لفظية، فالجهمية ومغلاة الجبرية لا ينسبون الفعل للإنسان، لكن هو نسب، لكن في الحقيقة الإنسان ليس بفعل حقيقة. نعم. طيب، والقال وقال والحال عند الهاشمين. الشيخ الأمان جمع فصر الثلاثة،
فصر الثلاثة، ولكن الكسب قال فيها كلمة بسيطة، يعني قال الكسب نقدر أن نقول إنها جبرية متطورة ومت كلمة غير واضحة.
نعم، متطورة. ها،
نعم،
ومتسترة.
نعم،
ما هو يقولون جبر خفي، فالكسب عند الأشعرة يسمى بالجبر الخفي. نعم.
ثم قال في وأما أحوال أبي هاشم المراد بها الصفات المعنوية التي انفرض بإثباتها أبو هاشم دون سائر المعتزلة من نفيه لصفات المعاني، أي أنه ينفي العلم والقدرة والإرادة إلى آخر الصفات، ثم يثبت كونه عالما وقادرا ومريدا، وهذه الكوكنة هي الأحوال.
أعد.
يقول أما أحوال أبي هاشم المراد بها الصفات المعنوية التي انفرض بإثباتها أبو هاشم دون سائر المعتزلة.
المعتزلة معروف أنهم لا يثبتون الصفات، يعطلونها ويثبتون الأسماء لكن بلا معاني، يقولون عليم بالعلم، قادر بلا قدرة. هو أتى أثبت المعاني زي العلم والقدر فأثبتها، ها؟
بإثباتها التي انفرض بإثباتها أبو هاشم دون سائر المعتزلة من نفيه لصفات المعاني، أي أنه ينفي
من نفيهم بقى، من نفيهم. نعم،
هو اللي ينفي، هو اللي ينفي صفات المعاني.
طب هو أنت تقول بيثبت،
يثبت المعنوية.
بعد
يقول أما أحوال أبي هاشم المراد بها الصفات المعنوية.
طيب،
التي انفرض بإثباتها.
طيب، أبو هاشم انفرض بإثباتها، أبو هاشم انفرض بإثبات الصفات المعنوية، ها، وبعدين
دون سائر المعتزلة من نفيه لصفات
المعاني،
من نفيه لصفات المعاني، أي أنه ينفي العلم والقدرة والإرادة إلى آخر الصفات، ثم يثبت كونه عالما وقادرا ومريدا، وهذه الكوكنة هي الأحوال.
أي نعم، اللي هي مسألة التكوين، يثبتون التكوين، فهو ينفي العلم لكن لا ينفي كونه عالما، وهذا أمر كيف يفسر؟ لهذا جعلوه من عجائب الكلام.
الأمين يقول فيها
من عجائب الكلام حينما انفرض بمسألة الكون هذه، فلهذا يقول أعد.
أما أحوال أبي هاشم المراد بها الصفات المعنوية التي انفرض بإثباتها دون سائر المعتزلة من نفيه لصفات المعاني، أي أنه ينفي العلم والقدرة والإرادة إلى آخر الصفات، ثم يثبت كونه عالما وقادرا ومريدا، وهذه الكوكنة هي الأحوال. وقال الأمدي الحال عبارة عن صفة إثباتية لموجود غير متصف بالوجود ولا بالعدم.
كل هذا كلام ما له معنى، ما له معنى ولا يفهم. نعم.
الفائدة الحادية والستون. قال لام العاقبة ولام التعليل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد كلام الله: وسمعت شيخنا أبا العباس ابن تيمية رحمه الله يقول: يستحيل دخول لام العاقبة في فعل الله، فإنها حيث وردت في الكلام فهي لجهل الفاعل لعاقبة فعله، كالتقاط آل فرعون لموسى، فإنهم لم يعلموا عاقبته، أو لعجز الفاعل عن دفع العاقبة، نحو لدوا للموت وابنوا للخراب. فأما في فعل من لا يعزب عنه مثقال ذرة، ومن هو على كل شيء قدير، فلا يكون قط إلا لام كي، وهي لام التعليل. ثم قال ابن القيم رحمه الله: ولمثل هذه الفوائد التي لا تكاد توجد في الكتب يحتاج إلى مجالسة الشيوخ والعلماء.
الله أكبر، الله أكبر. والله هذه الفائدة بحق، والله هذه الفائدة بحق. يقول: ولمثل هذه الفوائد التي لا تكاد توجد في الكتب، لا تكاد توجد في الكتب. إذن هي أين يا إخوان؟ في فهوم أهل العلم بما فتح الله عز وجل عليهم من استقراء واستنباط، لا تكاد توجد في الكتب، يحتاج إلى مجالسة الشيوخ والعلماء لتقطف أطيب ما عندهم. ومن هنا كان طلب العلم عاد الأشياخ محل اتفاق عند السلف. لماذا يا أخوان؟ لأن هناك أشياء في الفهم لا تأخذها أنت بطون الكتب، وحتى لو كانت في بطون الكتب فليس كل أحد يهدى إلى ما في بطون الكتب من بطون الفوائد وعمقها. نعم، التفريق بين لام العاقبة ولام التعليل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه لام التعليل أي لكي يعبدوني، فمنهم من عبد ومنهم من لم يعبد. لو كانت لام عاقبة لصار الناس كلهم عبادا، اللي هي الصيرورة، لصار الناس كلهم عبادا، ولكن ليست كذلك. وكما قال الله سبحانه وتعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، لأنهم لا يعلمون بالعاقبة، فصار لهم عدوا وحزنا. التقطوا، ولو علموا أنه سيكون لهم عدوا وحزنا ما التقطوا بل لقتلوا. ولهذا لما كان الجهل بالعاقبة قال شيخ الإسلام: فلا تنسب إلى فعل الله، لأن الله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، إنما تكون في النسبة إلى الآدميين. قال: فهي لجهل الفاعل يستحيل دخولها من عاقبة في فعل الله، فإنها حيث وردت في الكلام فهي لجهل الفاعل لعاقبة فعله، كالتقاط آل فرعون لموسى، فإنهم لم يعلموا عاقبة، أو لعجز الفاعل عن دفع العاقبة. فأما في فعل الله، فعل من لا يعزب عنه مثقال ذرة ومن هو على كل شيء قدير، فلا يكون قط إلى لام كي، وهي لام التعليل، تعليلا للأمر، ولكن قد يحصل وقد لا يحصل. يبقى هذه فائدة، فلام العاقبة وهي لام الصيرورة وكذا، لام العاقبة، لام العاقبة يقول شيخ الإسلام لا تكون في المضاف إلى الله، لكن تكون لام التعليل، إنما تضاف إلى المخلوق إما لجهل بالعاقبة وإما لعجزه عن دفع العاقبة، ولهذا لا تكون في حق الله أولا لكمال علمه، وثانيا لكمال قدرته، وثانيا لكمال قدرته. نعم.
الفائدة 62: الغلو في الصالحين والأنبياء. قال الشيخ: ثم إن الغلو في الأنبياء والصالحين قد وقع في طوائف من ضلال المتعبدة والمتصوفة، حتى خلط كثيرا منهم من مذاهب الحلول والاتحاد ما هو أقبح من قول النصارى أو مثله أو دونه. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم الآية. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن حاتم رضي الله عنه بأنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم. وكثير من أتباع المتعبدة يطيع بعض المعظمين عنده في كل ما يأمر به، وإن تضمن تحليل حرام وتحريم حلال انتهى من الاقتضاء.
نعم، لا شك. يقول: غلو في الأنبياء والصالحين قد وقع في طائفة من الضلال المتعبدة والمتصوفة، حتى خلط كثير منهم من مذاهب الحلول والاتحاد ما هو أقبح من قول النصارى. نصارى قالوا بالحلول في شخص وهو عيسى عليه السلام، أما هؤلاء فقد عمموه فجعلوه في سائر الموجودات، حتى قال الحلاج: ما في الجبة إلا الله. إذن هؤلاء أقبح من النصارى. كذلك أيضا كثير من أتباع المتعبدة يطيع بعض المعظمين عنده في كل ما يأمر به، يعني حتى ولو خلف الشريعة، وإن تضمن تحليل حرام وتحريم حلال، فإن أطاعه وقد أعطى له الحق في التحليل والتحريم فقد كفر، وإن أطاعه هوى مع اعتقاده أن الذي يحل ويحرم هو الله فقد أثم، فكان كفره كفرا دون كفر، وكان ظلمه ظلما دون ظلم، وكان فسقه فسقا دون فسق. نعم، شوف فوائد يا اخوان، يعني سواء تعلق باعتقاد، تعلق بلغة، تعالى شوف، يعني زي مثل لام الصيرورة، لام العاقبة ولام التعليل، هذه لا تجدها بسهولة. إذا كان ابن القيم يعلق على هذه بهذا التعليق يا اخوان، كيف بأحمد خليل وأحمد فايز وأحمد كيف بهذا؟ سبحان الله القيم يعلق على هذا بهذا التعليق. سبق ابن القيم يقول في فائدته التي ذكر في الفرق بين الرحمن والرحيم يقول هذه نكتة لا تكاد تجدها في كتاب وإن تنفست عندها مرأة قلبك تنجلي لك صورتها. وهنا يقول في لام العقبة ولام التعليل ولام التعليل يقول ولمثل هذه الفوائد التي لا تكاد توجد في الكتب يحتاج إلى مجالسة الشيوخ والعلماء لأنك تأخذها من أفواههم. هذه مشافهة مشافهة تأخذها مشافهة. هذه مكافأة من ثنى الركب ولازم العلماء. ولا يزال مطلع الكتب محروما من فوائد في العلم والعمل مما يفهمه قلبه عن العلماء ومما ينظره ببصره في سمتهم وهديه. فلقد كان السلف يعظمون السمت والهدي حتى أنهم كانوا يطلبون الهدي كما كانوا يطلبون العلم. كم قصر عليك الشيخ من طريق وكم قرب إليك من بعيد وكم كشف لك من غمة كشف الله به هذا كله ونفعك الله عز وجل به نفعا. ولهذا يا إخواني لا تجدون عالما على ظهر الأرض مباركا تخرج بلا شيخ. أنا لا أعلم ولو وجدتم واحدا في غبرات أهل الزمان قد تجدونه سعى ولم يصل فأعطاه الله على قدر سعيه ما كان مؤصلا إلى أن العلم لا يؤخذ عن العلماء لكن كان مؤصلا أن العلم يؤخذ عن العلماء ولكن لعله مات قبل أن يدركهم فحينئذ يفتح الله عز وجل عليه بقدر ما كان عنده من الصدق. هذا لو وجدناه لترجمنا له بذلك. أما أين هو؟ فلا دريته ولا سمعته من مشايخي ولا أعلم مثل هذا الذي تحصل له بركة ويشيع عنه العلم حتى يؤخذ عنه ويرحل إليه الناس ولم يكن له شيخ يطلب عنه. ما أدري. فالبركة مع الأكابر. وغاية ما يحصله صاحب الكتاب بعض مسائل الكتاب أما اللملمة بينها وأما الجمع لها وأما الانطلاق من مفهومها من منطوقها إلى مفهومها فهذا أمر تراه عند العلماء. ولهذا كان العلماء لا أقول طلاب العلم كان العلماء لا يتركون مشايخهم من العلماء حتى يموت العلماء. عبد الرحمن بن قاسم مع محمد بن إبراهيم يتعلمان من مشايخه حتى إذا مات الشيخ انتقل عبد الرحمن بن قاسم ليكون تلميذا عند قرينه محمد بن إبراهيم ليأخذ ما عنده من العلم. وهذا أمر رأيت أنا ببصري في حلقة شيخنا الشيخ ابن باز التي تمتلئ ببعض العلماء وهم علماء ولهم فتاوى ودروس. فالفائدة هي لا من العاقبة ولا من التعليل لكن هذه الفائدة التي ذكرها ابن القيم لا تقل عن هذه الفائدة وهي الحاجة إلى مجالسة الشيخ والعلماء. وإذا كان هذا الذي يقرره لك ابن القيم وهو من هو في زكاة عقله وذكاء عقله فكيف بي وبك يا أخي؟ ألا فليتأصل عندك طلب العلم على يد الأشياخ والصبر على ذلك. الله أكبر. نعم.
الفائدة 63 المرجئة سميت المرجئة مرجئة لإرجائهم حكم أهل الكبائر إلى يوم القيامة. قال انتهى من المطرزي.
قال المرجئة سميت بمرجئة لإرجائهم حكم أهل الكبائر إلى يوم القيامة، يعني كانوا يقولون هو كامل الإيمان وإنما نرجع أمره إلى الله سبحانه وتعالى. هذا تفسير. وقيل مرجئة لأنهم أرجأوا وأخروا العمل عن مسمى الإيمان. وقيل في المرجئة أرجأوا الحكم على علي ومعاوية وكذا، فقيل كثير في هذا. نعم.
الفائدة 64، أصول الدين عند الإمامية 4.
الإمامية 22. نعم.
التوحيد والعدل والنبوة والإمامة.
توحيد العدل النبوة الإمامة ها.
هي آخر المراتب. والتوحيد والعدل والنبوة
التوحيد والعدل النبوة والإمامة هي آخر المراتب. نعم.
والتوحيد والعدل والنبوة قبل ذلك.
يبقى الإمامة رقم 4، يبقى لهم قصد في هذا الترتيب. نعم.
وهم يدخلون في التوحيد نفي الصفات والقول.
نعم. فهم معتزلة كالمعتزلة تماما. نعم.
والقول بأن القرآن مخلوق وأن الله يرى في وأن الله يرى في الآخرة ولا لا يرى.
لعله لا يرى. نعم.
وأن الله لا يرى في الآخرة ويدخلون ويدخلون
في العدل. في الصفات مذهب المعتزلة ها والمعطلة فهم معطلة في الصفات. نعم.
ويدخلون في العدل
ويسمون هذا التوحيد اللي هو توحيد المعتزلة نفي الصفات. نعم.
ويدخلون في العدل التكذيب بالقدرة.
نعم.
وأن الله لا يقدر أن يهدي من يشاء ولا يقدر أن يضل من يشاء،
فليست الهداية ولا الضلال بإرادة من الله سبحانه وتعالى، فلا يقدر على هذا. نعم.
وأنه قد يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء وغير ذلك، فلا يقولون إنه خالق كل شيء ولا أنه على كل شيء قدير ولا أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. انتهى من منهاج السنة لشيخ الإسلام.
كذلك العدل عندهم والعدل عند المعتزلة. نعم.
الفائدة 65، قال الشيخ لفظ الغوث والقطب والأوتاد والنجباء وغيرها لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد معروف أنه تكلم بشيء منها ولا أصحاب.
طبعا الإمامية الاثنى عشرية مرت بأطوار، ولهذا ننتبه في حكم العلماء عليهم كشيخ الإسلام وكذا، مرت بأطوار وكانت في بعض الأطوار مختلف في تكفيرها، فمن من يضل ومن من يكفر، إلى أن وصل الأمر بالإمامية الإثنى عشرية إلى الكفر الصراح، ونقل أهل العلم الإجماع على ذلك من المتأخرين ومن سبقهم، ولهذا هم كفار. نعم.
الفائدة 65، قال الشيخ لفظ الغوث والقطب والأوتاد والنجباء وغيرها لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد معروف أنه تكلم بشيء منها ولا أصحابه، ولكن لفظ الأبدال تكلم به بعض السلف ويروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف. انتهى من المنهاج.
نعم. إذن الغوث القطب الأوتاد النجباء، يقول لم ينقل أحد عن النبي بإسناد معروف أنه تكلم بشيء منها ولا أصحابه، ولكن لفظ الأبدال تكلم ببعض السلف، ولهذا هو رحمه الله ابن تيمية ذكر ذلك في آخر الواسطية. والمراد بهذه الألفاظ عند الصوفية مراد خاص، فهي حكومة باطنية عندهم، غوث وقطب وأوتاد ونجباء، فقد جعلوا العالم موزعا على هذه الحكومة الباطنية، فهناك الغوث الذي يرجعون إليه، وهناك الأقطاب الذين يتوزعون على قارات، وأوتاد يتوزعون على ما هو دون ذلك، ونجباء على ما هو دون ذلك، وهكذا، وكلهم يجتمعون في غار حراء، فله مراد خاص. لكن لو أنا جئت مثلا فقلت مثلا هذا من أقطاب هذه الأمة، أو قلت هذا من نجباء أهل العلم، ولا يطلق عليه بإطلاق هكذا، يقال النجباء فلان وفلان والأوتاد فلان وفلان. أما الغوث هذا لا يطلق، لكن لو قيد أقول مثلا هذا من أقطاب الدين، هذا من نجباء الناس، فهذا لا بأس به، هذا التقييد. لكن الإطلاق الذي يطلقه الصوفية فلا. نعم. أما إطلاق الأبدال فهذا تكلم به بعض السلف، ومنه شيخ الإسلام لما ذكر هذا في آخر الواسطي. يبقى انتبهتم يا إخوان، يبقى الألفاظ الأولى الغوث هذا طبعا إطلاق لا يعني مطلقا ولا مقيدا تقييدا فيه تلبيس فيقال غوث الناس فلان، لا، إنما يقال غوثهم في العلم إذا اشتدت بهم الأمور، وهذا من أقطاب هذه الأمة. فمثل هذا بالتقييد والتحرز قد لا يكون هناك فيه إشكال، إنما الإطلاق لا ينبغي، ولا ينبغي أن نطلق ما أطلقه هؤلاء الصوفية، فإنهم جعلوا لهذه الأوصاف معاني خاصة. نعم.
قال العلامة الحمدان: أقول قد صنف الشيخ عز الدين بن عبد السلام الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى رسالة نص فيها على بطلان ما يدعيه الناس من القطب والغوث والأبدال الأربعين وغيرهم، وأتى في ذلك بما يكفي ويشفي، فرحمه الله ورضي عنه كاتبه.
نعم.
الفائدة السادسة
كاتبه الشيخ سليمان يعني. نعم.
عز الدين بن عبد السلام شيخنا أشعري،
لا كاتبه، ويقول كاتبه اللي هو الشيخ سليمان
العز نفسه.
أي نعم نعم.
الفائدة السادسة والستون: الفرق بين الصدق والإخلاص. إن للعبد مطلوبا وطالبا، فالإخلاص توحيد مطلوبه والصدق توحيد طلبه. فالإخلاص ألا يكون المطلوب منقسما، والصدق ألا يكون الطلب منقسما، فالصدق بذل الجهد والإخلاص إفراد المطلوب. انتهى من المدارج لابن القيم.
الله أكبر. إن العبد مطلوبا وطالبا، مثل ما مر معنا، تذكر المرة معنا توحيد ماذا؟ المطلوب وتوحيد الطلب وتوحيد الطريق. يقول فالإخلاص ألا يكون المطلوب منقسما، مطلوبك هو الله فلا ينبغي أن يكون هناك غير الله، والصدق ألا يكون الطلب منقسما بل هو على حسب المشروع، لا يكون فيه معصية. فالصدق بذل الجهد والإخلاص إفراد المطلوب. نعم.
الفائدة السابعة والستون: لعن من يسأل عما لم يكن. ذكر ابن عبد البر بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا تسألوا عما لم يكن، فإني سمعت عمر رضي الله عنه يلعن من يسأل عما لم يكن. ذكره ابن القيم عنه في الإعلام.
لا تسألوا عما لم يكن، فإني سمعت عمر يلعن من يسأل عما لم يكن، يعني من الأمور اللي فيها تشدق وتنطع. إنما الأمور المرتبطة بالعلم والمفترضة على ساق الدليل فنعم. أما أن تسأل أنت عن أشياء لم تقع من أجل إحداث فتنة وتفتح الناس باب شر فهذا لا ينبغي. نعم.
قال الفائدة الثامنة والستون: الشفاعة. ذكر في شرح عمدة الأحكام أن الشفاعات الأخروية خمس: أحدها الشفاعة العظمى، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في إراحة الناس بتعجيل حسابهم، وهي مختصة به صلى الله عليه وسلم، قال: ولا خلاف فيها ولا ينكرها المعتزلة. وثانيها الشفاعة في إدخال قوم الجنة من دون حساب، وهذه قد وردت أيضا لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم الاختصاص فيها ولا عدم الاختصاص. وثالثها
الشفاعة العظمى، وهذه لراحة الناس بتعجيل حسابهم، هذه مختصة بالنبي، وهذه أخواني يقول ولا خلاف فيها ولا ينكرها المعتزلة، يعني حتى المعتزلة يثبتونها، إنما المعتزلة ينكرون شفاعة إخراج العصاة من عصاة الموحدين من النار ينكرونها لأنهم يرون أنه من دخل النار لا يخرج منها أبدا الأبدين ولا ظهر الداهري. نعم.
وثالثها قوم قد استوجبوا النار فيشفع في دخوله في عدم دخولهم، وهذه أيضا
والثانية الشفاعة في إدخال قوم من الجنة من دون حساب، إدخال قوم الجنة من دون حساب، وهذه قد ورد أيضا نبينا ولا أعلم الاختصاص فيها ولا عدم الاختصاص، يعني لا يدري إذا كانت هذه مختصة بالنبي أو ليست مختصة. الشفاعة في إدخال قوم الجنة من دون حساب. نعم.
وثالث قوم قد استوجبوا النار فيشفع في عدم دخولهم، وهذه أيضا قد تكون غير خاصة غير مختصة.
إيه نعم. ومنها ما يكون المؤمنين في دعائهم للميت، وقد يقبل الله دعاءهم ولا يدخل قوما استوجبوا النار بشفاعة المؤمنين فيهم بدعائهم لهم. نعم.
ورابعها قوم أدخلوا النار فيشفع في خروجهم منها، وثبت في هذه عدم الاختصاص لما صح في الحديث من شفاعة الأنبياء والملائكة، وقد ورد أيضا الإخوان من المؤمنين يشفعون. وخامسها
قال ورابعها قوم يدخلوا النار فيشفع في خروج منها، وثبت في هذه عدم الاختصاص لما صح في الحديث من شفاعة الأنبياء والملائكة، هذه التي إيه، وقد ورد أيضا الإخوان من المؤمنين يشفعون أي المؤمنون، هذه التي ينكرها المعتزلة وينكرها الخوارج. نعم.
وخامسها الشفاعة بعد دخول الجنة في زيادة الدرجات لأهلها، قال وهذه أيضا لا تنكرها المعتزلة. فتلخص من هذا أن من الشفاعة
الشفاعة بعد دخول الجنة في زيادة الدرجات لأهلها، قال وهذه أيضا لا تنكرها المعتزلة لأنها ليست متعلقة بخروج من النار. نعم.
فتلخص من هذا أن من الشفاعة ما علم الاختصاص به، ومنها ما علم عدم الاختصاص به، ومنها ما يحتمل الأمرين. انتهى.
نعم.
قال العلامة الحمدان قلت وزاد بعضهم قسما سادسا هو تخفيف عذاب بعض الكفار.
نعم.
وهذه خاصة بأبي طالب.
نعم من النبي فأبي طالب خاص، وإلا ما أحد تقبل شفاعته في التخفيف لكافر في النار، بل هو يعذب على قدر كفره. نعم.
الفائدة 69 ذنب النبي صلى الله عليه وسلم عند النصارى واليهود. قال الشيخ في كلامه على النصارى في سبهم للنبي صلى الله عليه وسلم بعد كلام الله، وإنما ذنبه الأعظم عندهم أنه قال إن عيسى عبد الله ورسوله، كما أن ذنبه الأعظم عند اليهود أن غير شريعة التوراة، وإلا فالنصارى ليسوا محافظين على شريعة موروثة، بل كل برهة من الدهر تبتدع لهم الأحبار شريعة من الدين لم يأذن الله بها، ثم لا يرعونها حق رعايتها. انتهى من الصارم.
الله أكبر. يعني كل ذنب النبي الأعظم عند النصارى، ولهذا لم يؤمنوا برسول الله، أن عيسى عبد الله ورسوله. كيف تقول بأن عيسى عبد الله ورسوله؟ لا بد أن تقول هو الله أو ابن الله أو ثلاثة. فسبب كفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم عدم قوله الكفر في عيسى عليه السلام، هذا ذنب عندهم. ومعلوم أن أهل الباطل ذنب أهل الحق عندهم مخالفتهم لباطلهم. طيب وذنب النبي الأعظم عند اليهود أن غير شريعة التوراة، جاء بشريعة غير شريعة التوراة، وإلا فالنصارى ليسوا محافظين على شريعة موروثة، بل كل برة من الظهر تبتدع لهم الأحبار شريعة من الدين ما لم يأذن الله بها، ثم لا يرعونها حق رعايتها. الله أكبر. تدعوها ما كتبناها عليهم. وكذلك اليهود، ولهذا قال النبي نحن أولى بموسى منهم، ونقول كذلك نحن أولى بعيسى منهم، ونحن أولى بأتباع كل نبي خرجوا عن شريعة ودين نبيهم بنبيهم، لأن الأنبياء ما جاءوا إلا بالحق، ونحن أتباع كل الأنبياء من جهة ما اتفقوا عليه من هذا الدين العظيم، وللنبيين صلى الله عليه وسلم فيما اختص به من شرعة خاصة بذلك، فلا نخرج عن الإيمان بجميع الأنبياء وإقرار الحق الذي اجتمعت عليه جميع الأنبياء. لهذا نحن أولى بعيسى الذي قال الله عز وجل عنه: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وقال الله عز وجل عنه: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وقال تعالى عنه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خالت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وما محمد قال تبارك وتعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خالت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. فنحن نقول في عيسى ما قاله الله عز وجل فيه وما قاله عيسى عن نفسه. فنحن أولى بموسى من يهود الذين حرفوا، وأولى بعيسى من النصارى الذين بدلوا وغيروا وغلوا. ولهذا جاء الحديث أن الأنبياء يستشهدون بهذه الأمة يوم القيامة أنهم قد بلغوا، لأن هذه الأمة وسط وهم شهداء على الناس. نعم.
سمعت شنودة شيخنا يقول: على المسلمين أن يحذفوا من القرآن الآيات التي تجرد المسيح من ألوهيته.
نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله.
يؤكد كلام شيخ الإسلام.
نعم.
الفائدة 70: الأمر بموافقة قوم أو مخالفتهم. قال هنا نكتة قد نبهت عليها في هذا الكتاب، وهو أن الأمر بموافقة قوم أو بمخالفتهم قد يكون لأن نفس قصد موافقتهم أو نفس موافقتهم مصلحة، وكذلك نفس قصد مخالفتهم أو نفس مخالفتهم مصلحة، بمعنى أن ذلك الفعل يتضمن مصلحة للعبد أو مفسدة.
هذه نكتة قد نبهت
هنا نكتة قد نبهت عليها في هذا الكتاب، وهو أن الأمر بموافقة قوم أو بمخالفتهم قد يكون لأن نفس قصد موافقتهم أو نفس موافقتهم مصلحة، وكذلك نفس قصد مخالفتهم أو نفس مخالفتهم مصلحة، بمعنى أن ذلك الفعل يتضمن مصلحة للعبد أو مفسدة. وإن كان ذلك الفعل الذي حصل به الموافقة أو المخالفة لو تجرد عن الموافقة والمخالفة لم يكن فيه تلك المصلحة أو المفسدة. ولهذا نحن ننتفع بنفس متابعتنا للرسول صلى الله عليه وسلم والسابقين في أعمال لولا أنهم فعلوها لربما قد كان لا يكون لنا فيها مصلحة، لما يورث ذلك من محبتهم وأتلاف قلوبنا بقلوبهم، وإن كان ذلك يدعون إلى موافقتهم في أمور أخرى إلى غير ذلك من الفوائد. كذلك قد نتضرر بموافقتنا الكافرين في أعمال لولا أنهم يفعلونها لم نتضرر بفعلها. وقد يكون الأمر بالموافقة والمخالفة لأن ذلك الفعل الذي يوافق فيه أو يخالف متضمن للمصلحة أو المفسدة ولو لم يفعلوه، لكن عبر عنه بالموافقة والمخالفة على سبيل الدلالة والتعريف، فتكون موافقتهم دليلا على المفسدة ومخالفتهم دليلا على المصلحة، واعتبار الموافقة والمخالفة على هذا التقدير من باب قياس الدلالة، وعلى الأول من باب قياس العلة. وقد يجتمع الأمران، أعني الحكمة الناشئة من نفس الفعل الذي وافقناهم أو خالفناهم فيه ومن نفس مشاركتهم فيه، وهذا هو الغالب على الموافقة والمخالفة المأمور بهما والمنهي عنهما، فلا بد من التفطن لهذا المعنى، فإنه به يعرف معنى نهي الله لنا عن اتباعهم وموافقتهم مطلقا ومقيدا، انتهى من اقتضاء الصراط المستقيم.
الله أكبر، هذه قاعدة عظيمة يا إخوان فيما يتعلق بموافقة القوم أو مخالفته. أن يشير شيخ الإسلام أن قصد الموافقة أو المخالفة فيه جلب منفعة أو دفع مضرة لا تحصل بغير القصد. فيقول: وكذلك نفس قصد مخالفتهم أو نفس مخالفتهم مصلحة، بمعنى أن ذلك الفعل يضمن مصلحة العبد أو مفسدة. وإن كان ذلك الفعل الذي حصلت به الموافقة أو المخالفة لو تجرد عن الموافقة أو المخالفة يعني قصد ذلك لم يكن في تلك المصلحة أو المفسدة، فيكون قصد المخالفة هو الذي حصل به نوع الانتفاع، ولذلك نحن ننتفع بنفس متابعتنا للرسول والسابقين من أعمال لو هم فعلوها لربما قد لا يكون لنا فيها مصلحة لما يورث ذلك من محبتهم وائتلاف قلوبنا بقلوبهم. حينما أفعل هذا الفعل لأن الصحابة فعلوه أورث قلبي ماذا؟ محبة لهم وتعلقا بهم، بما لو لم يكن هذا القصد موجودا وفعلت هذا الفعل مجردا عن هذا القصد ما وقعت المصلحة، إنما قصد الموافقة لهم وقع بها نوع ائتلاف في القلب لأن الصحابة قد فعلوا. كذلك نفس المخالفة للمشركين، أنا قد أترك هذا الشيء لكوني مفسدة لكن لكونه مخالفا للمشركين هنا يأتي الفائدة بأن القلب يزداد نفرة منهم، وبتعبد العبد لله بالقصد قصد المخالفة يحصل ماذا؟ يحصل انتفاع عظيم. الواحد يا اخواني قد لا يحلق شعر حلق معينة مثلا، ليه؟ لأن هذا يخالف العقل، يعني دي سفاهة سفاهة، فقد يدرك هذا سفاهة، لكن لو قصد لو ترك ذلك من باب مخالفة المشركين لأن هذه مما تميزوا بها ماذا سيكون؟ سيورثك هذا فائدة أخرى فوق مسألة المفسدة، وهي ما يحصل في القلب من البراءة للمشركين وما يحصل لك من التميز الذي ترى حلاوته في قلبك. ولهذا يقول كذلك قد نتضرر بموافقتنا الكفار في أعمال لولا أنهم يفعلونها لم نتضرر بفعلها. ليه؟ لأن كونك توافق هؤلاء في فعلهم زاد الأمر على كونها مخالفة، ألا وهي أنه أورث ربما محبة في الباطن. وقد يكون الأمر الموافقة والمخالفة لأن ذلك الفعل الذي وافق فيه أو يخالف متضمن للمصلحة أو المفسدة ولو لم يفعلوه، لكن عبر عنه بالموافقة والمخالفة على سبيل الدلالة والتعريف، فتكون موافقتهم دليلا على المفسدة ومخالفتهم دليلا على المصلحة. يبقى لابد من هذا الاعتبار، لابد من هذا الاعتبار، أعني الحكمة الناشئة من نفس الفعل الذي وافقناهم أو خالفناهم فيه ومن نفس مشاركتهم فيه، وهذا هو الغالب على الموافقة والمخالفة المأمور بهما والمنهي عنهما، فلا بد من التفطن لهذا المعنى، فإنه بيعرف معنى نهي الله عن اتباعهم وموافقتهم مطلقا ومقيدا، لأن موافقتهم في الظاهر تورث ماذا؟ انتماء ومحبة في الباطن. إذن قد يفعل الإنسان الفعل وهو مخالفة أو موافقة لكن يعرى ذلك عن ماذا؟ عن موافقة لأهل الطاعة أو مخالفة لأهل العصيان، فلا يحصل انتفاع إذا جرد الأمر عن قصد المخالفة أو الموافقة. لكن لما يكون هناك قصد مخالفة وموافقة ينضاف إلى كون الأمر مفسدة أو مصلحة معنى آخر، كوني أفعل هذه الطاعة بمجرد هذا شيء، وكوني أفعله اقتداء بالنبي والصحابة هذا شيء آخر، كوني أترك هذا الفعل لو معصية شيء، وكوني أتركه قصدا مخالفة المشركين هذا شيء آخر. نعم.
الفائدة 71، يقال إنما الملك
العصر دخل وقته. نعم. أذن
دقيقة.
نعم
دقيقة. يقال إنما الملك بالرجال أي قوامه ووجوده، وإنما الرجال بالمال، وإنما المال بالرعية، وإنما الرعية بالعدل. كل ذلك يراد به أن قوام هذه الأشياء بهذه الأمور. انتهى من شرح العمدة لابن دقيق رحمه الله.
إنما الملك بالرجال أو القوام ووجوده، وإنما الرجال بالمال، وإنما المال بالرعية، وإنما الرعية بالعدل. كل ذلك يراد به أن قوام هذه الأشياء بهذه الأمور. الملك يقام بالرجال، والرجال بالمال، والمال بالرعية، والرعية بالإيه؟ بالعدل. نعم.
الفائدة 72، تولي الخوارج لأبي بكر وعمر. الخوارج يتولون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، ويتبرؤون من علي وعثمان، ذكر معناه الشيخ في النبوات.
نعم، الخوارج يتولون أبا بكر وعمر ويتبرؤون من علي وعثمان بخلاف الروافض، فنهم يتبرؤون من أبا بكر وعمر وعثمان ويتولون علي، فهم الخوارج. ومن قابلهم وهم الروافض، كل منهم له ولاء وبراء، وكلاهما على الضلال. أما الخوارج فقد ضلوا بالتبرؤ من علي وعثمان، وأما الروافض فقد ضلوا بالتبرؤ من أبي بكر وعمر وعثمان. نعم.
الفائدة 73، سؤال معاوية لابن عباس رضي الله عنهم. روي أن معاوية قال لابن عباس: أنت على ملة علي أم عثمان؟ قال: لا على ملة علي ولا عثمان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى من النبوات.
الله أكبر. وليس ملة علي تخالف ملة الرسول، وليس ملة عثمان تخالف ملة الرسول. نعم.
الفائدة 74، من أداه اجتهاده إلى رأي رآه ولم يقم عليه حجة. قال الطائفة من أهل العلم: من أداه اجتهاده إلى رأي رآه ولم يقم عليه حجة، حجة فيه بعد، فليس مذموما بل هو معذور، خالفا كان أو سالفا.
نعم، يعني سواء كان من السلف أو من الخلف، لكن بشرط أن يكون من أهل الاجتهاد، وقد اجتهد بناء على أصول العلم. فمن أداه اجتهاده إلى رأي رآه ولم يقم عليه حجة فيه بعد فليس مذموم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. نعم.
ومن قامت عليه الحجة فعاند وتمادى على الفتية برأي إنسان بعينه فهو الذي يلحقه الوعيد. انتهى من الإعلام.
وأما انتبهوا بقى، وأما من قامت عليه الحجة فعاند وتمادى على الفتية برأي إنسان بعينه فهو الذي يلحق الوعيد. إعلام الموقعين ابن القيم. عرفتم يا إخوان ما الفرق بين زلة العالم وبين انحراف من يقلد العالم؟ زلة العالم لخفاء الدليل عليه، انحراف التابع للعالم لأنه ظهر له الدليل ومع ذلك قدم قول العالم على الدليل. من هنا نرد على شبهات، ها كيف لا تحكمون على ابن حجر والنووي بالضلال وتحكمون على مشايخ الثورات بالضلال؟ قولوا في برهام وغيره هؤلاء أخطأوا مع الاحتفاظ بقدرهم كما تقولون في ابن حجر والنووي. نقول فرق بين من ظهر له الحق وعاند وبين من خفي عليه الحق. نعم.
الفائدة 75، إنما كلمة إنما للحصر على ما تقرر في الأصول، كما فهم ابن عباس رضي الله عنهما الحصر من قوله: إنما الربا في النسيئة، وعورض بدليل آخر يقتضي التحريم لربا الفضل، ولم يعارض في فهمه الحصر، وفي ذلك اتفاق على أنها للحصر، ومعنى الحصر فيها إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. وهل نفيه عما عداه بمقتضى موضوع اللفظ أو هو من طريق المفهوم؟ فيه بحث. ثم قال: إذا ثبت أنها للحصر فتارة تقتضي الحصر المطلق، وتارة حصرا مخصوصا.
وهل نفيه عما عداه بمقتضى موضوع اللفظ أو هو من طريق المفهوم؟ نعم، فيه بحث.
قال: فيه بحث. ثم قال: إذا ثبت أنها للحصر فتارة تقتضي الحصر المطلق، وتارة حصرا مخصوصا، ويفهم ذلك بالقرائن والسياق، كقوله: إنما أنت منذر، فظاهر ذلك حصره صلى الله عليه وسلم في النذارة، وهو لا ينحصر في ذلك
بل هو نذير وبشير. نعم.
بل له أوصاف جميلة كثيرة كالبشارة وغيرها، ولكن مفهوم الكلام يقتضي حصره في النذارة لمن لا يؤمن، ونفي كونه قادرا على إنزال ما اقترحه الكفار من الآيات انتهى أو قال إلى آخره. فإذا وردت لفظة إنما فاعتبرها، فإن دل السياق والمقصود من الكلام على الحصر في شيء مخصوص فاعمل به، وإن لم يدل على الحصر في شيء فاحمل الحصر على الإطلاق. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات انتهى من شرح.
يعني هي دالة على الحصر، لكن قد يكون حصر مطلق وقد يكون حصر مخصوص، قد يكون حصر مطلق وقد يكون حصر مخصوص. عندما حينما تقرأ قول الله عز وجل إنما أنت منذر، والنبي نذير وبشير، هي الحصر إنما أنت منذر، لكن هذا حصر مطلق فينفي ما عداه، ولا حصر لمعنى؟ حصر لمعنى، لأن له المعاني الأخرى كما ذكرها الله عز وجل في كتابه، وهو كونه بشيرا، أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. فيحمل الكلام على ماذا بقى في الحصر هنا؟ حصره في النظارة لمن لا يؤمن، ونفي كونه قادرا على إنزال ما اقترحه الكفار من الآيات. قال إنما أنا منذر، لست أنزل هذه الآيات من عندي. يبقى هنا معنى الحصر وليس الحصر المطلق. وهل تدل على الحصر بموضوع اللفظي أي إنما، أو من طريق المفهوم؟ هذه كلها مباحث، لكن إنما للحصر، فإنما تدل على الحصر، لكن قد يكون حصرا مطلقا وقد يكون حصرا مخصوصا على حسب النصوص. لهذا لما قال ابن عباس إنما الربا في النسيئة لم يعارض في الحصر، إنما للحصر، إنما عورض في ماذا؟ في أن ابن عباس ترك الدليل الآخر، خفي عنه الدليل الآخر أن الربا ربا الفضل كذلك. ولهذا يقول ابن دقيق وعورض بدليل آخر يقتضي تحريم الربا بالفضل ولم يعارض في فهمه الحصر. إنما الحج عرفة هي للحصر، بس أي حصر مطلق؟ ما في شيء من حج سوى عرفة، لا. وإنما أعظم الحج، أي لا أعظم من الوقوف بعرفة. إذن إنما تدل على الحصر، لكن قد يكون هذا حصر مطلق وقد يكون الحصر مخصوصا. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العصر بإذن الله.